موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين أول اثنين
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أهلا وسهلا بكم ومرحبا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الشهري أول اثنين. تأتيكم هذه الحلقة استثنائيا في هذا الشهر بدلا من أول اثنين في هذا اليوم ثاني اثنين, وذلك لظروف مناسبة عيد الفطر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الحلقة تأتيكم تحت موضوع مفتوح لنقاش مجموعة من الأمور التي لم نستطع أن نناقشها في ثنايا الحلقات الماضية, أو أسئلة لا ترتبط بموضوعات الحلقات الماضية خصصنا لها هذا اليوم حتى نتحاور وضيفنا في هذا اللقاء حولها. باسمكم مشاهدي الكرام أرحب بضيفنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء من لقاءات هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة المشرف العام على موقع الإسلام اليوم. مرحبا بك معنا شيخ سلمان. مشاهدي الكرام سوف نستمر وإياكم بإذن الله تعالى على مدى ساعتين, ويمكنكم التواصل معنا من خلال أرقام الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية 01-260-7555 أو 01-260-7444, ومن خارج المملكة العربية السعودية 00-966-260-7673 أو 72. كما يمكنكم مشاركتنا أيها الإخوة عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.awal2.com. مشاهدي الكرام نبدأ هذه الحلقة مع تقرير تحدثنا فيه عن ملتقى أقيم لأصدقاء برنامج أول اثنين في ثنايا شهر رمضان المبارك, وقد حضره فضيلة الشيخ دكتور سلمان بن فهد العودة مع عدد من أصدقاء هذا البرنامج والمحبين لهذا البرنامج. نطلع على هذا التقرير وحيثياته وماذا تم في ذلك اللقاء, ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا, فابقوا معنا. في الرحاب الطاهرة وفي اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك أقيمت فعاليات الملتقى الأول لأصدقاء برنامج أول اثنين, وقد استهل فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة اللقاء بالتنويه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الأداء التفاعلي للبرنامج بتوفيق الله, ثم بالجهود الفاعلة والدائمة لأصدقاء البرنامج وصديقاته.
هذا اللقاء هو يعني ربما أول اللقاءات, لكن سبقه تواصل مع الإخوة الذين هم أصدقاء البرنامج من خلال إرسال مجموعة من الأشرطة والكتب إلى أولئك الإخوة الذين توفرت لدينا عناوين بريدية تمكن من الاتصال بهم. أما هم فقد قدموا الكثير حقيقة, مقترحات تتعلق بالبرنامج, إثراء البرنامج, التواصل معه, تشجيعهم لنا مرة بعد أخرى هو سر النجاح بدون شك, لأن أي إنسان يعمل في المجال الإعلامي يدرك أنه من دون أن يكون هناك تفاعل من الناس واستجابة وحتى ملاحظة أو ناقد لن يكون هناك نجاح لأي برنامج. فحقيقة نحن نشكر كثيرا كثيرا أولئك الإخوة وأولئك الأخوات الذين شاركوا في الحلقات المختلفة في نقدهم في ملاحظاتهم في اقتراحاتهم في الموضوعات التي يطرحونها, وهناك أسماء بارزة لامعة ربما أكثرهم يدخلون من خلال أسماء رمزية كما هو معروف في ميدان الفضاء الإلكتروني, ولذلك ربما لا نتمكن من معرفتهم جميعا, لكن أصبحت أسماءهم محفوظة بالنسبة لي, أحفظ أسماء الكثيرين من هؤلاء الذين يشاركون معنا على مدى الحلقات كلها ومشاركاتهم تكون ذات ثراء. بعضهم يقدم مادة مدروسة متعوب عليها, وأنا متأكد أن بعضهم ربما يشعر بأنه يعد أطروحة علمية أو رسالة علمية أو بحثا، وهو يقدم في البرنامج أشياء كثيرة وجميلة.
وقد توالى إثراء أصدقاء البرنامج للقاء عبر مداخلاتهم الحضورية أو رسائلهم الإلكترونية عبر الموقع.
عندما نصور في الموقع مثلا على بعض البرامج نشاهد أن في بعض المواضيع تأخذ نسبة كبيرة في المرتبة الثانية، تحتل في المرتبة الثانية، ثم نفاجأ إذا انتهت الحلقة واتت مواضيع جديدة أن هذا الموضوع المهم الذي حصل مثلا على 34%، إذا ما المرتبة الأول حصل على 35%، أن هذا يستبعد نهائيا. ولعل يقصد بهذا موضوع الرسالة إلى مربي، يعني كنت أتوقع يحقق يعني مراكز متقدمة، فكانت نسبة 34 بينما حق موضوع خاص برمضان كان الظاهر 35 أو شيء قليل، فالفرق بسيط. في التصويت القادم نلاحظ أن الموضوع هذا الهام وصوت عليه إخوان كثيرين واستبعد نهائيا.
هذه فيها إشكالية، خصوصا موضوع رسالة إلى مربي قدمناه للإخوة مع بدء الدراسة، يعني على أساس يصير موضوع مع ابتداء الدراسة وفي تقديرنا نحن أنه مناسب، لكن ما حظي بتصويت فكنا لابد أننا نتخلى عنه. ثم قدمناه بعد ذلك في موضوع في رمضان، وتفوق عليه موضوع العيد. فالإشكال طبعا هنا أنه كما قلت موضوع العيد لم يعد مناسبا أن يقال، لأنه بعد مضي أسبوع كامل لا يكون هناك، فاتت المناسبة. فيفترض أنه موضوع أول موضوع رسالة إلى ربي، لكنه فعلا استبعد السبب أو لآخر، يعني لا بالضبط الآن، إنما فكرة الموضوع باقية، وفي تقديرنا أنه مهم أن يكون هناك رسالة ليس فقط إلى المربي المدرس، المربي الأب والداعية، ولدينا أفكار جميلة في أشياء كثيرة يعني طرحناها نحن مثل ما قلت، وكنا نعتقد أنها هي الأولى بالتقديم، وتوقعنا أن تأخذ على أكبر نسبة من الأصوات. فوجئنا أنه ربما الأخوة لهم رأي آخر. حنا نقول ليس كل ما نتوقعه نحن يكون هو الأصوب والأقرب، فكنا حريصين أن يشعر الأخوة بأن الرأي الذي يختارونه يتم اعتماده وتنفيذه. أكيد برنامج موضوع رسالة إلى مربي لن يتم استبعاده بشكل نهائي.
لعل عوض بآباء وأبناء يا شيخ وضعنا يعني
برضو وأبناء يعني يغطي جزء من الموضوع.
لدينا الأخ الفاضل تركي الفهيد يسأل عن ويضع اقتراحا أنه يطالب بتفعيل دور أصدقاء والاثنين وتجاوز مرحلة المشاركات الكتابية والهاتفية، ويتم تطبيق الاقتراحات التي وردت من الشيخ سلمان بأسلوب علمي أو عملي عفوا، ثم يطرح اقتراحا آخر لماذا لا يكون هناك فرق تابعة للبرنامج متخصصة في أفرع مختلفة.
يعني أعتقد أنه ممكن أن نطبق مثل هذه الاقتراحات ولو بشكل بسيط، يعني أن يكون مثلا في عدد من المدن أخوة لهم حضور وتأثير، فيتم التعارف، وقد رأيتم الآن نموذجا في كيفية تعارف الأخوة الذين من خلال لقاء بعضهم لبعض لأول مرة يبدون كما لو كانوا أصدقاء منذ زمن بعيد فيما بينهم، لأنهم أصدقاء فعلا من خلال الحرف والكتابة والمشاركة والهم الذي حملوه لهذا البرنامج.
واستمرارا لتفاعلهم الدائم كان لأصدقاء برنامج أول اثنين العديد من الرؤى والمقترحات الكفيلة باستمرارية أمثل لذات النهج المميز. أبو نوف من السعودية ساهم برأيه فقال: حتى تكون مشاركات الأخوة مرتبة يرى أن توضع محاور الموضوع على الموقع، ومن ثم تكون المشاركات حتى يكون فيها تركيزا أكثر وتوحيد المشاركات. وقد شاركت حنان من الإمارات بعدة اقتراحات، منها تغيير أسلوب المشاركات في الموقع من سرد للمواضيع إلى حوار ونقاش، وبهذه الطريقة يمكننا إحاطة المواضيع بشكل أكبر. اختيار العضو المتميز لكل شهر، وهذا سوف يزيد من نشاط الأعضاء ويدفعهم للأفضل. عمل استبيان للحلقات ليكون الموضوع مدروسا بشكل أكبر من استفتاء واحد.
يعني في الحقيقة أصدقاء برنامج أول اثنين لهم ميزة خاصة يعني في القلب أولا، وقبل هاي يعني بحمد المولى عز وجل أنه يسر في مثل يعني هذا البرنامج فيه يعني طريقة تعارف، استطعنا ولله الحمد أن نختصر المسافة عبر البرنامج ونتعرف يعني على أفكار وأراء أنا في نظري الشخصي إنها من أرقى المستويات في التعبير ودفع عجلة الإسلام يعني لتحقيق يعني أفكار إن شاء الله راح تساهم بالشيء الكثير.
كثير اقتراح بسيط اللي هو حبذا لو كان هناك مجال ولو لفترة بسيطة لاستضافة أو على الأقل بالاتصال لأحد العلماء أو المشايخ أو الدعاة أو المفكرين الذين لهم ارتباط أو علاقة بموضوع الحلقة، فلو كان هناك اتصال ولو لمدة 5 أو 10 دقائق خلال الحلقة لإثراء البرنامج من ناس مختصين متبحرين في هذا المجال، وخاصة إذا كان لهم علاقة بموضوع الحلقة أو البرنامج نفسه.
أم محمد من الرياض السعودية. في الحقيقة البرنامج جدا جدا برنامج رائع وشيق، وفي تناوله للمواضيع الاجتماعية التي تهم المجتمعات عامة ومجتمع الإسلامي خاصة.
صديقة البرنامج سارة العتيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعجز اللسان عن شكركم في برنامج أول اثنين من أروع البرامج التلفازية، وجهتم وأحسنتم التوجيه ونصحتم وأحسنتم النص، والله أني كنت أنتظر برنامج أول اثنين بفارغ الصبر لما فيه من الفائدة العظيمة والخير الكثير. وأخيرا لا أقول إلا جزاكم الله خيرا وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم وشكرا.
وهذا البرنامج يعني لي الكثير والكثير والكثير، لأنه الواحد بيستفاد منه كتير جدا جدا جدا، وبالذات لأن اللي هو بيدينا فيه الشيخ سلمان بن فهد العودة، ويعني الواحد مبسوط جدا 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 اللي هو مشترك في هذا البرنامج الكويس، اللي أنا بدعو جميع المصريين وجميع من يدخل على الإنترنت من شاشات قناة المجد العظيمة اللي هم يدخلوا على هذا الموقع، ومنه هيدخلوا على برنامج أول اثنين، وممكن يدخلوا على أصدقاء برنامج أول اثنين زي ما دخلت وعملت، والحمد لله أنا بدعو زميلي ليه وكل الناس اللي أعرفهم إلى هذا الشيء العظيم جدا جدا. فإحنا اللي بنجح البرنامج أو إحنا اللي بنعمل إيه البرنامج، لذلك البرنامج بتقال بناء على اللي إحنا بنقوله أو على التصويت اللي بيجي في الموقع. في المستقبل أنا شايف البرنامج ده هيبقى ليه نجاح كبير جدا جدا، لأنه بيعتمد على اللي إحنا بنقوله، مش هما اللي يفرضوه علينا، إحنا اللي بنفرض الأشياء اللي إحنا عايزينها. في أي برنامج أو أي مشاكل إحنا بنعوزها هما بيحلها لنا عن طريق هذا البرنامج وعن طريق قناة المجد العظيمة اللي هي المصداقية بتاعتها برضو بقدرها مصداقية جميلة جدا جدا. انا يعني مش متوقع ان هم يبعثوا من السعودية الى مصر ونسجل وفريق العمل.
بالنسبة لاخوان اصدقاء البرنامج، اخوان في اصدقاء البرنامج، لابد ان تكون هناك فرد حسب التخصصات والمواهب الموجودة، لابد ان يسجل في قائمة الاصدقاء البرنامج يضاف اليها خانة تحدث عن موضوع التخصص العلمي اللي وصل اليه، تتحدث عن المواهب الموجودة ايضا حتى تستطيع ان تستفيد منها، او برنامج اول اثنين في المستقبل ان شاء الله تستفيد من هذه الكوادر والمخزون الموجود لديها.
اهلا بكم ايها الاخوة مرة اخرى في هذه الحلقة من برنامج اول اثنين، وباسمكم مرة اخرى ارحب بضيفنا فضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة، مرحبا بك معنا. بداية في هذه الحلقة هناك احدى المداخلات من الاخت مستمعة جيدة تقول عبر الانترنت: نطالبكم بكل ثانية تستقطعونها من برنامجنا المحبب لصالح الدعايات غير عابئين بحرق اعصابنا واتلافها من وريد الوريد، تريد الساعتين كاملة. وانا اقول لها ان ديدنا في هذا البرنامج انه لا يقطع لاي اعلان تجاري، وانما البرنامج مستمر من بدايته الى نهايته لعرض هذه الموضوعات ونقاشها الا التقارير التي تأتي في صميم هذا البرنامج. شيخ سلمان، شاهدنا والاخوة المشاهدين التقرير الماضي عن الملتقى، ملتقى اول اثنين والذي جاء بعد 9 حلقات من البرنامج، وهذه هي الحلقة 10. برنامج أول اثنين متى بدأ وكيف كانت الفكرة لإنشاء هذا البرنامج، وهل كانت هناك خطوة مبدئية لتحقيق هذا الهدف ثم اختيرت قناة المجد أن تكون الشاشة لتقديم هذا البرنامج؟ هذه مجموعة تساؤلات الحقيقة بدأت بها وعبرت عنها الأخت حنان من الإمارات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا شاهدت معكم هذا التقرير الجميل عن الملتقى، وربما فقط إن سمحت لي أضيف إنه يعني كان الملتقى لقاء روحي وأخوي جميل جدا بين الأخوة الذين شاركوا، وهناك أخوة آخرون كانوا في الطريق إليها من مصر ومن الأمارات ومن عدد من الدول، ولكن ظروف السفر في رمضان ربما أخرتهم عنا. فهناك طرفة كنت يعني أنتظرها في هذا التقرير، وإن سمحت أني أعيدها، لأن كان من ضمن المشاركين في هذا الملتقى أخ لنا نداعبه ونقول عنه أنه أعرابي وهو ما شاء الله يعني. فهذا الأخ دعبته في الملتقى أنه كان عنده ولد له بنية وسماها جودي
ما شاء الله.
فلما أخبرني بهذا الخبر قلت له على الفور مجموعة من الأبيات، وأظن كتبها يعني وحفظها عنده في كذا مربع أو لوحة. قلت له سميتم البنت بالجودي ليمدحها من يمدحون كرام الناس بالجودي، أو كي يقول لها المشتاق من ولهن يا زهرة الحسن يا نجم الدجى جودي. وربما كان فعلا أن مبحرهم بين الجميلات قد يرسو على الجودي، لها العروبة لحن والفضيلة في لغات فارس من أسمائها الجودي، يعني كلمة جودي في لغة الفرس معناها الفضيلة. فكان لقاء حميمي وأخوي وجميل، والطمع إن شاء الله أنه يتكرر يعني في أكثر من مناسبة وأكثر من بلد أيضا. أما بالنسبة للبرنامج فهو كان فكرة حقيقة قديمة أن يكون هناك تزاوج بين البث الفضائي وبين الفضاء الإلكتروني، وأيضا الاستفادة من الجمهور أنفسهم، سمع أصواتهم. الناس بحاجة إلى من يستمع إليهم بقدر حاجتهم إلى من يسمعهم، كما ربما سمعنا في كلام الأخ مسعد وغيره. فمن هنا جاءت فكرة البرنامج وتطورت، والحقيقة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للقدر الطيب من النجاح الذي تحقق هو للإخوة والأخوات الذين فوجئنا بإقبالهم الكبير وتفاعلهم منقطع النظير وتجاوبهم وتسابقهم على المشاركة في البرنامج وتقديم الأفكار الجميلة فيه والتصويت عليه والمقترحات التي لا يزالون منذ رمضان أيضا قدموا مجموعة كبيرة من المقترحات الجميلة.
شيخ سلمان، دعني أنبه الأخوة المشاهدين إلى أن من ينتظر الحديث عن موضوع أثارته الصحافة قبل 3 أيام وهي قصة المعاذ بن الشيخ سلمان العودة، سوف يكون لها حديث بإذن الله تعالى، وسوف نفصل الموضوع ونتحدث عن جوانبه المختلفة التي لا يعلمها المشاهد، ولكن في نهاية هذه الحلقة التي اعتدنا أن نبدأها مع أصدقاء برنامجنا والمتواصلين معنا. شيخ سلمان، الأخت ترف من السعودية سألت عن إمكانية أن يكون هناك أندية وملتقيات تجمع الأصدقاء البرنامج أو المهتمين بهذا البرنامج وقضاياه التي تطرح فيه، سواء كان من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجه، أو أن يتنقل هذا الملتقى وهذه الأندية والتجمعات من السعودية إلى غيرها من الأماكن. هل هذه الفكرة ستجد قبولا أم لا؟
هو بدأ نظام أصدقاء البرنامج، وهو نظام ربما يعني جديد لأول مرة يتم تطبيقه واعتماده. وتعارف يعني شارك في البرنامج يعني أكثر من ربما 1600 عضو، وهؤلاء أيضا بدأوا يتعارفون فيما بينهم من خلال إيميلاتهم الخاصة وتراسلهم، بحيث يكون الذين في بلد واحد يتشاركون في أفكارهم في محاولة أن يكون عندهم برنامج معين. بدأت أشياء من هذا القبيل، ولعله يتم تطويرها، إضافة إلى أنه تم اعتماد أسماء الذين عرفنا عناوينهم بشكل جيد لنراسلهم بكتب وأشرطة ومواد إعلامية متنوعة.
في الملتقى اللي شاهدنا قبل قليل على الشاشة في التقرير كان هناك بعض الإخوة من الدول العربية، هل استضاف الملتقى هذا عدد من الإخوة من خارج؟
لا بأس، نعم، مع ظروف العمرة ومكة جاء مجموعة من الإخوة من مصر، من الجزائر، من الكويت، ومن أنحاء المملكة. وكان هناك آخرون حال ظروفهم وجاءوا فيما بعد، والتقينا أيضا مجموعة طيبة منهم.
شخص المان، أنا أحد المتابعين للموقع وما يكتب فيه، وتوجد فيه أقلام الحقيقة جميلة جدا وتكتب بأسلوب راقي وبتعبير جميل جدا، هل يتم الاستفادة من هذه الكتابات أم أنها تبقى فقط حديثة داخل الموقع؟ وهناك اقتراح
ولعلي لا أفشي سرا إن ذكرته أن هناك من يطالب بأن تكون هناك نافذة أو موقع خاص يتبع لموقع الإسلام اليوم تنشر فيه هذه الكتابات التحليلية والتفسيرية والتعبيرية عن بعض القضايا التي تلم بالأمة. هل هذا الاقتراح يجد قبول لديكم ودراسة؟
هو مجموعة الحقيقة يعني تم الاتصال بهم والاتفاق معهم، مثل الأخت نور من لبنان وهي مشاركة في البرنامج، وكذلك الأخت زهرة الرمان من جدة، بحيث أنه يستكتبون، وأيضا مجموعة من الأخوة والأخوات يستكتبون في موضوعات معينة، وهذه الموضوعات ممكن تنشر لهم في مواقع إلكترونية كموقع الإسلام اليوم أو مواقع أخرى، بحيث يكون هناك نوع من يعني الانتقال بكفاءتهم إلى نطاق أوسع.
هناك من يرى يا دكتور أنه هذه الكتابات وما يطرح من موضوعات هي مجرد تنظير واستشارات يرد عنها عليها بأحاديث وكلام وعبارات منمقة، لم نجد يعني شيء عملي أو محسوس ممكن أن يجده المتابع البرنامج أو حتى صديق البرنامج أن يجد منه تفاعل وتواصل. هل هناك خطة لأن تكون هناك برامج عملية لتفعيل هذه الأطروحات الثقافية الموجودة على الموقع؟
هو أعتقد أنه التربية على ضبط اللفظ وجودة العبارة وما أشبه ذلك، هذه أشياء بالتأكيد أنها مطلوبة، وكما قال ربنا سبحانه مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فأعتقد أنه جزء من النجاح هو الكلام الطيب والتربية على اللفظ وعلى العبارة، وكثير من الناس كما قلت يحتاجون إلى التعبير ويحتاجون إلى البوح الذي هو جزء من رفع المعاناة عنهم، ولذلك دائما نوصي الأخوة في البرنامج وغيره الذين يواجهون معاناة صعبة أن يجعلوا القلم والورقة أصدقاء لهم. إذا لم تجد صديق تفشي إليه سرك وتفضي إليه بمكنونك، خذ الورقة والقلم واكتب معاناتك ومشاعرك وأحاسيسك، ارسم، اكتب شعرا، نثرا، قصة، فهذا جزء من هدف البرنامج. إضافة إلى أنه مقترح الذي تفضلت فيه مطلوب ووارد أنه ممكن في حلقات قادمة يكون مع كل حلقة مجموعة من الأفكار التفصيلية التي ينهمك فيها أعضاء البرنامج أو متابع البرنامج بشكل عام، ينهمكون فيها سواء فيما يخصهم أو في محاولة نشر الوعي عند الآخرين.
شيخ سلمان، هذه حلقة مفتوحة ولن نحرم الأخوة المشاهدين من مداخلاتهم معنا بقدر ما نستطيع. دعونا نبدأ بالاتصالات. معنا الأخت عاشقة الشهادة من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكر هذه القناة المتألقة في الإعلام، ونشكرهم على هذا البرنامج الرائع الذي يجعلنا نلتقي بشيخنا الفاضل الشيخ سلمان الأودة. مشاركتي هي عن الهزيمة النفسية، أريد من الشيخ التعليق على المشاركة وإجابة على الأسئلة. إنه متبع تاريخ الأمة الإسلامية المتمعن للصفحات الذهبية لسجلها الحافل لتأخذه الدهشة ويأخذه به العجب كله مأخذ وهو يقرأ أمجاده الزاهية في الماضية. يسأل واحد منا نفسه في هذا العصر، أين تلك الأمجاد؟ أين تلك الصور الزاهية التي تغطي غزوة التاريخ؟ أين أولئك الرجال الذين صنعوا ذلك كله؟ لا نرى منهم أحدا ولا نرى من أمجادهم شيئا غير أثار لخطواتهم وظل لمآثرهم، ولو لترك البقية من الآثار والظلال لاندرست معالم الأمة ومحت أمجادها في دئب واندثرت أصولها وغابت في دياجين الظلام والنسيان ومتاهات البلا كما حدث لأمم سابقة. أريد أن أقول إن المبتدع لذلك لا يجب شد العجب بهذا الانقطاع بين صدر الأمة وأجلها، ولهذا التبدل الذي حدث في كيان الأمة وهذا التغير الذي طرأ على واقعها، فبعد أن كانت أمة الأمجاد أمست أمة الإخلاص، وبعد أن كانت القائدة أصبحت المقودة، وبعد أن كانت رمزا للعزة والغلبة والظفر انقلب بها الحال، فإذا هي لقمة سائغة في فم كل آكل ونهب مقتسم في يد كل ضانع، حتى أصبحت تنازل عن أشياء كثيرة من أساسية الدين طواعية الأمة الكافرة، إنها قد تغيرت حالها وتبدل واقفها وارتكست في حمأة هزيمة قاسية ثقيلة لا تزال تعيش في أسنها وتتلظى بنارها. سؤالي الذي يطرح نفسه، متى ابتداء تلك الهزيمة المحية؟
أعتذر يا أخت عاشقة الشهادة، احنا عندنا الوقت دقيقة ونصف، لعل المقصد من هذا السؤال فهمة الشيخ. جميل، ما أخذ الأخت مرفت من السعودية أيضا، تفضل أخت مرفت. دقيقة ونصف لك، تفضل أخت مرفت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بداية نشكركم على هذا الطيب والرائع والقيم الذي تتهافت عليه الأقلام والأفكار والذي أتاح لنا زاوية منقطع النظير، بالفعل نشكركم من الأعماق على هذه الجهود ويجعل الله ذلك في ميزان حسنات. أنا الاقتراح بسيط فقط، يعني لماذا لا يشاركنا في الموقع بعض الأساتذة المتميزين المعروفين أيضا، يعني حتى يفري الموقع ويزيده تلاقي فقط وجزاكم الله خير.
تقترحين احد معين يا اختي نورفت مثلا؟
نعم امثال الشعراء مثلا، يعني اقترح مثلا شعر الشيخ محمد المقرن وكذا بعض الاسماء مثلا مثل الشيخ محمد الخرعان، وايضا فضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري وغيرهم كثير من الناس الطيبين.
شكرا اختي نورفت، شكرا جزيلا. ناخذ الاخت انفال من السعودية ايضا، تفضلي.
الو،
اهلا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخ محمد خير، أشكرك على هذا البرنامج.
العفو.
وأنا سبق أني اتصلت على منتدى الاستشارات الجمعة اللي راحت. نعم. ما حلف أن الحظ، الحمد لله هالمرة اتصلت.
طيب تفضل معك دقيقة ونص فقط.
أنا بصراحة أبغى أكلم أخ لما العودة ينصحني، يعني أنا متعاونة شوي في الصلاة.
نعم.
أبغى ينصحني يعني في رمضان يعني صلاة التراويح كذا المسلسلات تكثر فيها وكذا. أبغى ينصحني.
خلاص ابشري ان شاء
الله. والمداخله الثانيه في رمضان، يعني ان نكون يعني جادين حالنا في العباده، لكن بعد رمضان شوي نكسل، يعني كيف السبيل لتقويه عاده الحال كما كانت؟
نعم نعم.
شكرا.
طيب شكرا. معنا اتصال اخر. طيب نبقى على هذه الثلاث الاتصالات، المخرج يقول نرتبها حتى نستطيع الإجابة عليها.
خلاص.
ناخذ الأخت عاشقة الشهادة، سألت عن الأمجاد التي ذهبت.
يعني كلام الأخت عاشقة الشهادة هو كلام جميل، يعني تتحدث عن الهزيمة النفسية، وأنا في تقديري أنه الهزيمة النفسية هي المشكلة في الأمة وليس الهزيمة العسكرية أو الاقتصادية مثلا أو غيرها، لأن أي هزيمة يمكن للإنسان أن يخرج منها، لكن إذا كانت الهزيمة وصلت إلى أعماق قلبه معنى ذلك أنه لن يكون لديها الرغبة في الخروج مما هو فيه. إذا معنى الهزيمة النفسية هو ليس هو فقط أن تكون الأمة تمر بحالة تخلف، لا، وإنما معنى الهزيمة النفسية أن يركن الناس وأن يخلدوا وأن ييأسوا أو يستمروا الوضع الذي هم فيه ولا يكون لديهم طموح في الانتقال إلى ما هو أفضل. طبعا الأخت عاشقة الشهادة تكلمت عن التاريخ والواقع وشيء من هذا القبيل، وأنا أتذكر من الأبيات اللي كنا نقرأها الشاعر المصري محمود غنيم يقول إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه، هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياه. فهذا يعني غرض أو معنى يتكرر كثيرا، المقارنة بين التاريخ وبين الواقع. أنا أفضل أنه نستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بالتاريخ لتحريك الهمة، لكن فيما يتعلق بما يجب علينا أن نعمله أنا أفضل أن ننطلق من الواقع الذي نعيشه لواقع أفضل، بمعنى أن يكون كل فرد منا وتكوني أنت بالذات يا أخت عاشقة الشهادة مثلا كنموذج، يكون لديك طموح لتغيير وضعك ووضع من حولك نحو الأفضل، أن يكون لك مثلا مشاركات برنامج دور، لأن الكثير من الناس وجدت أنهم ربما استمرأوا نقد الواقع وهجاء الواقع وجلد الذات كما نقول أحيانا، ولكن مع ذلك لا يوجد هناك برنامج عملي، فنحتاج دائما إلى من يرفع الراية ويعلق الجرس ولو على صعيده الشخصي بنوع من المجهود. يعني
الأخت مرفت
اقتراح
بعض الأسماء المعروفة،
اقتراح جيد، وإحنا طلبنا في الموقع اقتراحات كثيرة، لأنه العام القادم إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى وفق وأعان سوف يستمر أو يستأنف البرنامج بطريقة ربما نحاول أن تكون أفضل، ومستعدون أو مفتوحون على كل الخيارات. فنفضل منك يا أخت مرفت ومن المستمعين والمستمعات جميعا أنه أي أفكار جميلة عندكم، مقترحات في توقيت البرنامج، في مدته، في طبيعته، في موضوعاته، في حتى فيما يتعلق بالاستديو وطريقة الحوار وغيرها، ألا تبخلوا علينا بالشهادة. الأخت أنفال والله يعني راق لي وعجبني، يعني لما تقول أنا متهاونة وأطلب النصيحة، يعني هذا شيء جيد، وهذا لما أربطه بكلام الأخت عاشقة الشهادة أقول يعني نحن بخير ما دام فينا من يقول من يطلب النصيحة. نحن الله سبحانه يعني ذكر عن بعض أنبياء قوله ولكن لا تحبون الناصحين، فلم يكن فينا من يطلب النصيحة، هذا شيء جميل جدا. أيضا لم يكن فينا من يتهم نفسه، بدلا من أن يكون دائما نراقب الآخرين ونحاسب الآخرين. والأخت يعني قالت عن نفسي أنا متهاونة بالصلاة، الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فالصلاة هي عمود الدين وهي معراج الروح إلى بارئها، وسكينة العابد بين يدي ربه ومولاه، ومنها يستمد الإنسان القوة والاندفاع والاستعانة. يكفيك أنك تقرأين سورة الفاتحة مثلا فتحمدين الله وتؤمنين به وتطلبين منه العون، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك على الإنسان أن يتدرب على ضبط مواعيد الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بحيث لا تقبلي التسويف أو التأخير، أو حاولي بمجرد ما تسمعين الأذان أن تذهبي للوضوء، تصلي ركعتين قبل الصلاة، تقرأي لو وجها واحدا من القرآن الكريم، ثم تقبلي على صلاتك بشكل جيد، وتحاولين أن تفكري في معنى الأدعية والأذكار التي تقولينها، لتتحول الصلاة ليس إلى عادة، بحيث أنه عادة بمعنى أنه لا يستشعرها الإنسان، لا، وإنما تتحول إلى جزء من برنامج الإنسان الذي لو غفل عنه الإنسان شعر بأنه نسي شيء. نحن نعرف السنة النبوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في أحد المرات لما صلى وسهى في الصلاة وسلم ركعتين، قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني كان مغضبا، كان مهموما حزينا ولا يعرف السبب، ثم اكتشف بعد ذلك أن السبب هو أنه بدل أربع صلى ركعتين. وهذا دليل على أن الصلاة ينبغي أن تكون جزء ضروري في قلوبنا وليس فقط في جوارحنا.
شيخ سلمان، الأخ أحمد من الجزائر يطالب بالاهتمام أكثر بقضايا المسلمين في الغرب، وكأنه يتهم برنامج بأنه لم يلتفت إلى أولئك المسلمين الذين يقيمون بين ظهراني أهالي الغرب هناك. هل هناك نية للاهتمام بهذه القضايا وطرحها؟
هذه ملاحظة صحيحة، ربما في بعض بلاد الغرب لا يتم استقبال البث، يعني عدد من الإخوة المتعاونين مع البرنامج يتعاملوا معه من خلال الموقع الإلكتروني أكثر من الشاشة. زيد على ذلك أنه أحيانا الإخوة في الغرب لهم وضعية خاصة، يحتاجون إلى نوع من الخطاب الخاص الذي قد لا يناسب غيرهم، أو ما يناسب غيرهم قد لا يناسبهم. ولكن أعد الأخ أحمد إن شاء الله بأن يكون في ما يستقبل من حلقات هذا البرنامج، اسمه أحمد،
نعم،
أن يكون هناك إن شاء الله اهتمام بهذا الموضوع الذي ذكرته، على الأقل كوصايا وتوجيهات ومعالجة المشكلات الأخوة هناك.
شيخ، ناخذ الأخ أبو الخطاب من بريطانيا، تفضل أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وبركاته،
بارك الله فيك يا أخوي.
وفيك إن شاء الله.
أولا أقول جزاكم الله خير، وأسأل الله أنه يقويكم إن شاء الله على
اللهم من وياك إن شاء الله،
وجميعا على طاعته إن شاء الله. اللهم يحب أرضا أخوي. بس حبيت يعني أوجه كلمة، مو يعني كلمة، فقط مشاركة سريعة كذا.
نعم.
إنه إحنا نتكلم عن بالذات الأخوة الأخت اللي تكلمت عن الأمجاد وكيف إنه كيف نستردها وكذا، فأعتقد إنه مجد الأمة ما تكون إلا من عبارة من عن أشخاص هم اللي قاموا ببناء مجد الأمة، ليس فقط جاء هكذا. ولما الإسلام قام مجد الإسلام على أشخاص قام بتربية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني من هنا أول يعني نجد أنه أهمية مشاركة الفرد في بناء مجد الأمة، وكيف الفرد هذا يكون فعال في هذا المجتمع يعتمد على تربية الفرد نفسه، كيف تنرب الفرد. وإذا نظرنا أنه كيف تتم تربية الفرد يعتمد على تربية الأسرة، وكيف الأسرة منشأها، وكيف اتصالها بالدين، وكيف ارتباطها يعني بالمجتمع وحمل هم هذه الأمة. ولذلك ألخص فقط أنه التربية هي تقريبا تعتبر من أهم العناصر، وأنه يجب أن نربي ننظر إلى تربية المجتمع وتربية بالتالي تربية الأسرة وتربية الفرد بشكل يعني أساسي. ونسأل الله التيسير بإذن الله.
بارك الله فيك. شكرا لك أخوي الخطاب. نأخذ الأخ سلطان المري من الخفجي، تفضل أخي سلطان. أخي سلطان اسمعنا من الهاتف وقصوا صوت التلفزيون شوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير أبو سارة والشيخ أبو معاذ.
مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية.
طيب، يقول أنا لعلي أسبقهم في مداخلة قضية الشيخ وابنه، فأقول أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكيف إذا كانت الجهالة تتعلق بعالم جليل له مكانته وقدره في نفوس كثير من المسلمين في العالم كالشيخ سلمان العودة أبو معاذ حفظه الله، وكلنا نجزم بصواب أنفسنا أن بعض الجرائد والمجلات هي من حيث إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، فهي غير صادقة في بعض أخبارها عند طبقات المجتمع حتى بين العوام منهم. فنحن نسمع بعض العوام يقولون عند سماع خبر مثل ما حدث للشيخ سلمى العوري يقولون هذا كلام جرائد. فأنني أطالب من هذا المنبر بإيجاد رقابة إعلامية صارمة على كثير من الكتاب وعلى كثير من الجرائد من ناحية ما يمس العقيدة والأخلاق. يا شيخ والله لقد زاد حب الجمهور لك بعد هذه الحادثة، ورب ضارة النافع. وأخيرا أقول لهؤلاء الكتاب: وما من كاتب إلا سيثنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أبلغك يا شيخ سلام إخوانكم ومحبيك الأئمة والخطباء في محافظة خرج وعلى رأسهم الشيخ عطاء الله العتيبي إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز وعضو مركز دعوة الإرشاد. وسؤالي يا شيخ، أرجو أن تعيد وجهة نظرك في مسألة الجهاد في العراق.
طيب سلطان، انتهى وقتك في طرح السؤال، شكرا جزيلا لك، والسؤال واضح لدى الشيخ إن شاء الله. نأخذ الأخ طلال من عنيزة. تفضل أخي طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
الخير والعافية.
يتكلم الشيخ الدكتور سلمى.
معك الشيخ. تفضل.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا فيك الله.
يا شيخ، حبيت أتكلم عن نوع الفتن حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه، وحتى لا ينخدع بهذه الفتن، خاصة من كان مستقبل عمره، أي في سن الشباب، فإنه كثيرا ما ينخدع إذ لم يوفقه الله بعقل وحلم وفهم وإدراك لهذه الفتن، فينخدع لأدنى داع يدعو إليها. فلأجل هذا لا بد من ذكر أمثلة لبعض الفتن السابقة والحاضرة، مثل فتنة القرامطة عندما دخلوا إلى مكة وغيرها من الفتن يا شيخ. فوددنا أن تتكلم عن بعض هذه الفتن التي حدثت في زمن سابق وفي هذا الزمان، وحفظكم الله يا شيخ.
بارك الله. شكرا أخي طلال. نرد عليهم الشيخ سلمان.
لا بأس.
أبو الخطاب من بريطانيا.
أبو الخطاب من بريطانيا، يعني طبعا هو تكلم عن قضية مشاركة الفرد، وتقريبا نفس الجواب الذي قلته، لكنه فصل أن هناك دور الفرد ثم دور الأسرة ثم دور المجتمع، وأهمية التربية في هذا الجانب. أنا مؤمن أنه علينا أن لا نيأس، وأقول يعني ربما من واقع تجربة الأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي أو يعيشها المسلمون اليوم أوضاع لا تخلو من صعوبة، والذين يمارسون عملية الإصلاح ولو كان على مستوى خاص كإصلاح داخل الأسرة أو داخل المدينة التي هم فيها أو المدرسة يواجهون صعوبات أحيانا، ويتفاجؤون بأمور ربما ليست لهم في حساب. ولذلك أشهد الكثيرين يعني تسقط الراية من أيديهم وييأسون ويستسلمون، وربما يكون من جراء ذلك أن يصبحوا جزءا من المشكلة. فنحن نحتاج يا أخي أبو الخطاب تعليقا على ما ذكرته والأخوة جميعا، نحتاج إلى أناس يحافظون على هدوئهم وسكنتهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى ومجاهدتهم في محاولة الإصلاح حتى آخر نفس مكتوب لهم في هذه الدنيا. هذا هو المطلوب منك، ليس مطلوبا منك أن تستطيع أن تغير الكون أو تغير الدنيا. ونحن نعرف القصة الذي يقول وجدتها، يعني إنسان حاول أن يغير العالم كله وخصص لذلك سنتين دون جدوى، حاول أن يغير الدولة التي هو فيها وخصص سنة لم يحدث أي شيء، حاول يغير المدينة مثل ذلك، حاول أن يغير الحي ما استطاع، فخصص لأسرته 6 أشهر ما استطاع أن يغير، في الأخير قال أبدأ بنفسي. فمن خلال مجرد وجود إرادة الإصلاح والتغيير شعر بأنه صنع شيء، فكان يصيح يقول وجدتها، يعني هذا هو سر التغيير. طبعا الأخ سلطان المرز والله خير على مشاعره الطيبة التي قالها من قبل نفسه والتي نقلها عن الآخرين، وهي قضية كما تعرف يعني لعل يكون إن شاء الله لاحقا في
آخر. أثار نقطة الرقابة الإعلامية على الكتاب وعلى
يعني هو يفترض أن فيه رقابة قبلية، هذه رقابة ذاتية أن المطبوعة مسؤولة يعني تعتمد على نفسها وعلى كوادرها، وهناك رقابة خارجية بعدية بمعنى أنه محاسبة المطبوعة على الذي تكتبه. أعتقد أنه الصحافة عندنا وبالذات في السعودية تشهد مرحلة من الانفتاح، وربما هامش أوسع من الحرية، وهذا قد يكون له جوانب إيجابية، أنه قد تسمع يعني أشياء ربما كانت الماضي لا أحد يستمع إليها، لكنه أيضا ربما يفضي إلى أحيانا خطوات قد تكون تتجاوز الحدود الصحيحة أو المعايير الصحيحة، فهنا يعني يأتي دور الضبط والمساءلة.
الأخ طلال تكلم عن الفتن والتعليم.
نعم الفتن أخي طلال كلامه جيد خصوصا للشباب، الذين هم في مرحلة قابلين لأن يتأثروا بكل شيء يسمعونه. ألفت نظرك أخي طلال إلى أنه هناك شريط أو محاضرة في مكة ونزلت يعني في الأسواق عنوانها أو عنوانها الإخوة الذين أخرجوها بحر الفتن، وكلها تقريبا حول هذا الموضوع، وذكرت فيها ضوابط وأسس وأخلاقيات يجب أن يتم التعامل فيها. فربما
شكل الأخ بدر الروقي من على موقعنا في الانترنت يقول: فضيلة الشيخ سلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي اقتراح، لماذا لا يكون في الموقع صفحة بعنوان ومضة قلم يكتب فيها الإخوة مقالاتهم عن موضوع الحلقة، وتوضع في واجهة هذا الموقع المقالات المتميزة فقط للاستفادة من الأقلام الرائعة في الموقع، خير استفادة. وهذا إضافة لكلمة أحد الأخوات ذكرتها في بداية الحلقة، كان متابع معنا بلا شك، فأضاف أيضا أن تكون هذه النافذة أن تكون على الموقع ولا تكون خارج الموقع.
ممكن هذا الأخ أستاذ نضع عسيري والمجموعة الفريق المسؤول عن الموقع.
الأخت منى من السعودية تقول أن عباراتها عاجزة عن تصدير كلمات لهذه المبادرة بإتاحة الفرصة للملتقى الأول للبروز الفضائي عبر قناة المجد المباركة، وهذه مشاعر تحملها إليك شيخ سلمان. أيضا الأخ أبو نوف من السعودية يقترح أن توضع محاور الموضوع على الموقع، ومن ثم تكون المشاركات حتى يكون فيها تركيز أكثر وتوحيد المشاركات وفتح مجال البحث للجميع بحيث لا تكون هناك عموميات أثناء الطرح. فهل ترى تأييدا لهذا المقترح؟
هذا طيب،
لكن احنا عندنا أن المحاور نأخذها بعد ما تتداخل أو يتداخل المشاهدين.
هو يتم وضع محاور لكنها غير مفقطة، مجملة يعني في عرض عام، فيمكن أنها تفصل إلى فقرات 1 2 3.
الأخ فريد من المملكة المتحدة هو أحد مشاعل هذا الموقع بلا شك، يسأل عن إمكانية أن يوضع مخطط سنوي للبرنامج بحيث يمكن لكل الأعضاء معرفته مبكرا والاستعداد الجيد لتطويره، هل هذا ممكن شخصا؟
هذا اللي أطالب الأخوة والأخوات فيه، أنه أعطونا الموضوعات التي تقترحونها للعام القادم، لأنه الآن نحن الذين نقترح الموضوعات 4 مثلا وأنتم تصوتون عليها، فأعطونا الموضوعات التي لديكم التي تقترحون أن تدرج ضمن موضوعات العام القادم، وستجدون أنه الموضوع لا يخرج عنه إن شاء الله.
طيب شيخ سلمان، نشرك بعض الأخوة المتصلين. الأخت حنان من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على هذا البرنامج الناجح.
شكرا لله.
على حر من الجمر بعد أن كنا تائهين بين كثير من البرامج التي لم تهددنا، فحصلنا بحمد الله على هذا البرنامج الرائع الذي نشكر شيخنا الفاضل سلمان العودة، جعل الله في ميزان حسناته. لدي اقتراح للشيخ، لماذا لا تكون بعض الموضوعات من الحلقات جزئين؟ مثلا موضوع مثلا هو سكيات، لماذا تنتهي بحلقة واحدة؟ يعني الموضوع يكون مبتوع فلم تستكمل جميع المحاور. وأيضا لماذا يشارك الشباب في موضوع هموم الفتيات، ولماذا تشارك أيضا الفتيات في موضوع هموم الشباب؟ لماذا هذه المواضيع متعلقة فقط بالفتيات؟ لماذا لا تقتصر عليهم فقط؟ وسؤالي وتوجيهي الثاني، أرى في أصدقاء أول الاثنين جزاهم الله خير يعني ينقضون أشياء تافهة جدا، مثلا الأثاث لا يعجبهم أو الإضاءة لا تعجبهم، وصل الأمر إلى أشياء تافهة جدا. أعتقد أن هذه الانتقادات ليس من البرنامج في صلة، أو ليس تهم البرنامج كبرنامج توجيهي أو برنامج يوجه جميع المشاهدين. أو على مثلا المقدم يتكرر في البرامج بدلا أن يقولون جزاهم الله خير على ما يبذلون، يأتون بأشياء جدا تافهة. فأنا أقول لأصدقاء الاثنين، ارتفعوا عن هذه الانتقادات، ارتفعوا عن كل يعني بدلا أن صارت شكر.
طيب شكرا أخت حنان، وصلت مداخلتك. نأخذ الأخ أبو عبد الرحمن من الرياض، تفضل أخي أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياك.
السلام عليكم شيخ سلمان.
يا مرحبا أبو عبد الرحمن.
نشهد الله على حبكم.
الله يحبك ويسلمك.
يا شيخنا، أولا نشكرك على هذا الجهد العظيم تبذلونه من خلال الإعداد خلال الشهر كاملا لهذا البرنامج، هذا والله جهد عظيم، نسأل الله أن يجعل الميزان حسناتنا.
جزاك الله خير.
أما الأمر الآخر فهو حبذا لو شارك شيخنا الكريم في إذاعة القرآن لتيسر له، هذه الإذاعة عظيمة الحقيقة، شارك فيها نخبة من علمائنا ومشايخنا، فحبذا لو سمعت صوت شيخنا الكريم رفع الله قدره في الدنيا والآخرة في إذاعة القرآن الكريم.
أبشر أبشر أبشر.
أما هذا الاقتراح نوجهه إلى قناة عزيزة العظيمة قناة المجد، وهو حبذا لو قدم وقت برنامج بدنا يكون من الساعة الثانية عشر من التاسعة الحادية عشر.
نعم.
أما النقطة الأخيرة فهي لو خصصت حلقة مثلا تكون للطلاب، لأن بصفتي طالب ومطلع يعني الطلاب كثير ومدرسون كثير، ولست أنا فقط الوحيد يعني الذي أعلم هذا، شيء معلومة للجميع. فالآن الطلاب بحاجة يعني إلى من يتحدث إليهم ويرسل إليهم عبر الإذاعات وعبر المنشورات وعبر الأشرطة وعبر، ولكن الطالب إذا كان توجهه ليس توجها إلى الصلاح والخير فهو لن يتجه إلى الأشرطة، وهذا اللي يسمع.
أحسنت، شكرا جزيلا لك. نأخذ الأخ سعد من حائل، تفضل أخوي سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الله بالخير.
خير العافية.
جزاك الله خير الشيخ سلمان على كل شيء تقدم الإسلام والمسلمين، وهذا كل شيء يشاهده الجميع ويسمعونه. الشيخ بالنسبة لل في فتاوى سابقة لك يا شيخ تخص الموضوع بالنسبة للواقع فقه الواقع يا شيخ، ذكرت في أشرطة سابقة لك يا شيخ أنه لابد أن نستمع فقه الواقع، وصار فيه هناك خلاف بسيط مع بعض أهل العلم وقالوا أنه لابد الإنسان الآن أن يسعى لتصحيح أوضاع نفسه، وأنت يا شيخ الآن تقول لابد أن نسعى لتصحيح أوضاع أنفسنا، وأن الشخص يعني يجاهد نفسه في تقوى الله عز وجل وكذا. كان فيه هناك اختلاف عن سابق فتاويك يا شيخ. الأمر الثاني لابد يا شيخ، بعض العلماء أصدروا فتاوى الآن قالوا أن الجهاد في العراق في أفغانستان سابقا كان خطيئة، مع أن الجهاد كأفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز وأفتى به كثير من علماء السعودية وعلماء العالم الإسلامي، فلماذا أصبح الجهاد في أفغانستان خطيئة الآن بعدما كان كل الشباب يذهبوا إليه وكان كل العلماء يدعون إليه كما كان يؤيد كل شخص؟ الأمر الآخر يا شيخ لابد أن كلمة يعني للعامة بخصوص الإعلام وما يحدث في العراق يا شيخ. الآن التفجيرات في العراق وفي كل مكان، خاصة الأعمال الانتحارية، الناس يتهمون الجماعات المسلمة وكذا، نحن لا نعلم يا شيخ الآن من الذي يقوم بهذه التفجيرات، هل هم مسلمون، هل هم من جنود آخرين، هل هم من كالية جماعات إسرائيلية، هل يعني لا نعرف شيء يا شيخ. الناس الآن مصدقين الإعلام، أصبح الإعلام كل شيء.
يا شيخ نريد كلمة
عن حول هذا الموضوع.
إن شاء الله أبشر. شكرا لك أخوي سعد، شكرا. نأخذ الأخ محمد الخضير من الرياض، تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أهلا وسهلا.
يا شيخ أنا حبيت أسأل عن الحكمة من تحريم الجهاد
العراق. طيب.
يلا
فقط شكرا. شكرا. الأخت حنان من الكويت تكلمت عن حلقة هم الفتيات.
نعم.
الاختصار على حلقة واحدة.
نعم يعني هو طبعا كون يا أخت حنان حلقة واحدة، هذه مشكلة كون البرنامج شهري، فمعناه عندنا 12 موضوع خلال السنة، فإذا جعلنا موضوع واحد يأخذ حلقتين ثلاث أربع، معناه أنه صرنا ندور في موضوع واحد. زيد على ذلك أنه ما بين شهر وشهر يكون الناس قد نسوا الأشياء التي قيلت، فالبرنامج كبرنامج شهري ما يستحمل أنه يقسم الموضوع إلى قسمين، لابد أن يكون واحد، أو لو كان أسبوعي مثلا ممكن يكون هذا أفضل. لذلك احنا قلنا للأخوة أعطونا آراءكم في القضية. أنا مؤمن تماما أنه مستحيل أنك تعالج هموم الفتيات لا في حلقة ولا حتى في 10 حلقات، ممكن يكون برنامج أسبوعي ولمدة سنة كله عن هموم الفتيات مثلا. أما قضية مشاركة الشباب،
هذا أذكر أنك منعت يا شيخ شهادة للحق، يعني أنك منعت مشاركة الفتيات في حلقة
لا هذا منعته كتلفونيا يعني.
نعم.
لكن في الموقع طبعا يشاركون، ويمكن الشباب عندهم فضول يعني أن يشاركوا في هذا الموضوع وفي غيره. أحيانا لما تكون مشاركات إيجابية قد نسمع فيها وجهة نظر، كما أنه الأخوات يسمح لهن بمشاركة في حلقات أخرى منها حلقة هموم شباب، لأنه كلمة يعني الفصل المطلق بين هموم الشباب والفتيات ليس واردا، فهناك هموم مشتركة قد تعني الأمرين معا. حقيقة ملاحظتك جيدة في قضية بعض القضايا، لا أقول أنها تافهة مطلقا، لكن يتم التطويل حولها في قضايا مثلا أكثر تحديد في الإضاءة ونحوها، فيطول الكلام حولها، وإن كنا لا نستغني عن وجهات نظر الأخوة حتى في أدق التفاصيل لا بأس، ليكن لهم وجهة نظر ربما يعني يكون لها تأثير جيد على البرنامج.
نعم.
الأخ عبد الرحمن بالنسبة لدعاة القرآن اللي مشاركة سبق أني قدمت لهم عدة حلقات في برنامج معكم على الهواء.
نعم.
آخرها قبل رمضان عن الحملة العالمية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندي معهم إن شاء الله برنامج قادم بإذن الله تعالى للحج.
نعم.
أما وقت البرنامج فأنا قد ابتسمت لأن الأخوة كانوا
اليوم يريدوننا على أن برنامج يد الساعة التاسعة وغلبناهم على أنه على الأقل يؤجلونه 9:30 لأن الإعلان في الجريدة كان الساعة 10 فقلنا على الأقل يعني كحل وسط حلقة الطلاب إن شاء الله. هذه أحد الأفكار اللي نرجو أنها تكون ضمن الجدول في العام القادم.
الأخ سعد
يتكلم عن قضية فقه الواقع والخلاف بين أهل العلم والإقبال على إصلاح النفس. أنا أقول أحيانا من أهم المشكلات في الخلافات التي تقع بين الناس هي محاولة الفصل بين أشياء لا يمكن الفصل بينها، بمعنى أنه الإنسان الذي يطلب أن يكون الناس فقهاء بواقعهم، هل يفهم من هذا الكلام أنه يعني أنه عليهم ألا يقبل على أنفسهم بالإصلاح؟ أو الإنسان الذي يطالب بإصلاح الناس وإصلاح الإنسان لنفسه، هل معنى ذلك أنه يطالب هذا الإنسان بأن يكون غافلا عن واقعه ولا يتابعه ولا يدري ما يجري؟ ما ليس الأمر كذلك. أعتقد أنه جزء من إصلاح النفس هو فقه الإنسان لزمانه، كما يقول السلف ينبغي على الإنسان يكون عارفا لزمانه مقبلا على شانه، فجمعوا بين الأمرين المعرفة بالزمان والوقت والإقبال على النفس بالإصلاح، بمعنى أنه لا يترتب على فقهك بالواقع مثلا أنه والله أنت أصبحت مثلا تنتقد هذا وتنتقد ذاك وتتكلم عن أوضاع سيئة ثم وقف الأمر، وممكن يكون الإنسان نفسه عنده مشكلة أخلاقية، مشكلة في عبادته، مشكلة في علاقته مع والديه، في طلب العلم، في أشياء كثيرة لا يصححها، وإنما يكتفي فقط بالنقد. كل الناس يحسنون النقد، لكن ينبغي أن ننتقل من النقد المجرد إلى أن ننقد حتى أنفسنا وأن نساهم في الإصلاح. أيضا الأخ سأتكلم عن قضية الجهاد في أفغانستان وعن قضية الإعلام وما يحدث في العراق، هذه موضوعات حقيقية طويلة دخلنا فيها ستأخذ وقت، لكن أنا أقول فيما يتعلق بالجهاد في أفغانستان يعني لا شك أنه ينبغي أن يفهم في ظروفه التي جرى فيها. الآن سقط الاتحاد السوفيتي والناس صاروا ينظرون إليك جزء من الماضي، ولذلك ربما يغلبون الجوانب السلبية، ولا شك أن الجوانب السلبية موجودة لا أحد يستطيع أن ينكرها، بينما هذا هذه المقاومة وهذه الممانعة التي حصلت وكان العالم الإسلامي كله مشتركا فيها، حكومات وشعوب وتجار ومربين وعلماء كما أشار الأخ وغيرهم، كان له يعني آثار في إيقاف يعني التطلعات السياسية للاتحاد السوفيتي في وقتها مما كان يظن ويتوقع. ومع ذلك أنا أقول دراسة هذه التجربة من جوانبها المختلفة والخروج بنتائج تفيدنا في حاضرنا ومستقبلنا، بحيث ما نكرر أي خطأ تم الوقوع فيه ونستفيد من أي إيجابية لنعززها، هذا لا شك أنه مطلوب. أما ما يحدث في العراق فلا شك أنه متداخل جدا، ولا الحكم في صعب بحيث أن يقال أن هذه الجهة هي المسؤولة أو تلك. ولذلك نحن في طريقتنا أن ندين الحدث، يعني فيما كتبته أنا مرات ومرات حول الأشياء التي تحدث في العراق كنت أدين هذا الحدث الذي يقع، مثلا استهداف الأبرياء، قتل المدنيين، قتل الأجانب لمجرد أنهم أجانب حتى لو لم يكونوا من الجنود المقاتلين، أشياء كثيرة ينبغي أن ينبه الناس لأنها خطأ، وبغض النظر عن من هو الذي يفعلها، قد يكون يفعلها ناس يعني وطنيون أو إسلاميون أو من أطراف أخرى، يعني من الصعب تحديد المسؤولية حتى رسميا وأمنيا، لا يتم تحديد المسؤولية في الغالب، لكن ينبغي أن يحدد الخطأ بأنه خطأ ويميز عن ما هو من باب المقاومة المشروعة الصحيحة.
الأخ محمد الخضير يتكلم عن تحريم الجهاد في العراق، هل لك إجابة سابقة؟
سيأتي طرف حديث في آخر الموضوع إن شاء الله إذا بقي وقت.
الأخ إبراهيم من شبكة الإنترنت ذكر أن هناك هل من كلمة لما يعانيه الشباب من تشتت بسبب ما يرونه من اختلاف وجهات نظر العلماء، وبالتالي الفتاوى تجاه القضايا المطروحة في الساحة، حتى أصبح الشباب في حالة من التشتت الذهني يؤذن بخلق جو شبابي خطر. أتمنى الإجابة على هذا السؤال، وها نحن طرحنا هذا السؤال إن كان من كلمة وجهة.
يعني أذكر الأخ إبراهيم،
نعم إبراهيم، أبو إبراهيم،
أبو إبراهيم، أنه فيه مادة سبق أني كتبتها موجودة في موقع الإسلام اليوم، كتيب اسمه كيف نختلف، وهذه عبارة عن محاضرة ألقيتها في المدينة المنورة قبل سنتين. فمسألة الاختلاف لا حيلة فيها، لن تستطيع أن تصادر آراء الناس، لكن ينبغي أن نتربى على كيفية التعامل مع الاختلاف. أحيانا أقول لبعض الشباب لماذا تقحم نفسك مثلا في الخلاف بين فلان وفلان إذا لم يكن لديك قدرة علمية وإمكانية، لماذا لا تدعهم يعني يختلفون أو يصطلحون فيما بينهم وتبقى أنت في الإطار الذي تستطيع وتملكه ولديك قدرة عليه؟ إذا كان لديك قدرة بإمكانك أن تسمع كلام هذا وكلام هذا وتخرج فيه برأي أنك تؤيد مثلا هذا القول، لكن لا يلزم من ذلك أن تقوم بتصنيف الطرف الآخر والشطب عليه وبالتالي استحلال عرضه أحيانا أو الوقعة فيه أو تصديق مثلا ما يقال عنه بغير بينه. لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وهذه من أعظم قيم وأخلاقيات الإسلام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأقول إن أعظم ما تتبين فيه الأخلاق هو الاختلاف، لأنك أحيانا لما تكون تحب إنسان خلاص تعمى عن كل شيء، ربما تعطيه لو يبغى قلبك أو دمك تعطيه، لكن إذا لم تحبه أو أبغضته هنا تبرز هل لديك القيم الأخلاقية بحيث أنك تحافظ على الصدق مع هذا الإنسان، على حفظ حقه، على عدم العدوان، عدم تصديق أي شيء عنه لمجرد أنك تهوى الشيء هذا. هذا هو الاختبار الحقيقي.
نعم شيخ سلمان، نأخذ بعض الاتصالات على عجل. الأخ عبد الله من بريدة، تفضل أخي عبد الله. أخي عبد الله،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي عبد الله.
نشكركم على استضافة الشيخ، جزاه الله خير ونفع الله به الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين.
ولكن لدي ملاحظة على قناة المد، جزاكم الله خير، خروج الفتيات.
ارفع صوتك شوي أخي عبد الله.
أقول خروج الفتيات الصغيرات الآن، هؤلاء ولسنا صغيرات، المرأة إذا بلغت سن التاسعة فهي عبارة امرأة، فاللي الآن يخرجنا قناة المال أعمارهن تقريبا 10 سنوات 11 سنة وجميلات، ويتدين البنطال وملابس فاتنة، فنرجو منكم يا فضيلة الشيخ تنبيه على ذلك لعدم حصول الفتان والنظر
بارك الله
المحرم.
واضح واضح الموضوع. شكرا جزيلا لك اخوي عبد الله. ناخذ الاخت فاطمة من ابها. الاخت فاطمة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
فضيلة الشيخ سلمان، في احدى المناسبات التي حضرتها كانت احدى الحاضرات ترتدي لبس عاري، فنصحتها احدى الاخوات فنقلت بأنك أفتيت بجواز هذا اللبس، فما تعليقكم حفظك الله؟
أياك. طيب شكرا. نأخذ الأخ محمد من الطائف. أخوي محمد تفضل. الأخ محمد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا عليكم السلام، تفضل أخوي محمد.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا،
تقبل الله منا ومنكم.
الله يرحمكم ومنكم إن شاء الله.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا اخي محمد،
الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم من
قبل.
شيخنا الكريم، يعني حقيقه كثرت الدعاوي الان مطالبه بالتغيير والتجديد احيانا سواء في الخطاب الديني او في غيره، ولا شك يعني كثير من يطالب بالتغيير حقيقه ليس الى الافضل وانما الى الاسوء دائما. ولعلي انقل لك يعني موضوعا قراته في احدى الجرائد لبعض الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى الصواب. فمما كتب يا شيخ يقول: يجب على العلماء أن يبينوا للناس الفرق بين الخلوة والاختلاط، وهو يقصد أن الخلوة لا يعني أن الخلوة هي المحرمة، بينما الاختلاط لا بأس به. فيريد أن يصل إلى أن المرأة إذا اختلطت مع الرجل في العمل فهذا لا بأس فيه، ليس فيه تحريم، وإنما التحريم في الخلوة. فحقيقة حتى يعني من يريد أن يرد على مثل هذه المقالات أحيانا لا يتسنى له فرصة أو مجال في أن هذه الأمور لا يتكلم فيها أحيانا قد يكون.
شكرا جزيلا لك أخوي محمد. نأخذ الأخت الدرة المصونة. الدرة المصونة، طيب نجيب على الأخوة الثلاثة. الشيخ سلمان، الأخ عبد الله تكلم عن الفتيات في قناة المجد، وأذكر أن كان لنا حديثا في إحدى الحلقات حول هذا الموضوع.
نعم، وهذا إليكم يعني، وأنا لا أتابع قناة الأطفال لما عندي وقت، ولا بود الإنسان أنه يتابع بعض الأشياء وقد يعني يقيمها. ولا شك أن هذا الأمر بالنسبة للفتيات مو معتمد على السن فقط، هو معتمد على اكتمال أنوثة المرأة وجسدها. فقد تكون فتاة يعني جاوزت التاسعة ولكنها لا تزال طفلة صغيرة يعني لا تلفت للأنظار، وربما تكون في التاسعة مثلا ولكنها يعني ذات قامة طويلة. فالأمر يعتمد، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول بنت 9 سنين امرأة. هذا طبعا بالنسبة لعائشة رضي الله عنها كانت ربما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بنت 9 سنين كما في صحيح البخاري. وأيضا فاطمة يعني قالت أنه واحدة تلبس لباس عاري. طبعا أنا تعرفين الفرق بين الفقه والخياطة، يعني لا مؤاخذة، يعني الفقيه ليس خياطة، لا يستطيع أن يعرف نوع اللبس أو شكل اللبس، لكنه يفتي أحيانا السائل بحسب ما يسأل هنا، وليس أمامه نموذج. ولا أرى أنه بالضرورة يكون أمامه نموذج، لأنه تتغير الأحوال والبيئات والنساء والمجالس وغيرها.
العورة يا شيخ سلمان إذا أردنا نحددها حتى نأخذ بفائدة، يعني للمرأة إلى المرأة،
الفقهاء يتكلمون يقولون عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة، وهذا كلام غالب الفقهاء. لكن فيما يتعلق باللباس ليس المقصود فيه فقط ستر العورة، ولأن احنا نجد مثلا ما يتعلق بصدر المرأة، يعني حتى في الغرب من المتعارف عندهم انه لابد يكون صدرها مستورا، ومع ذلك على حسب تعريف الفقهاء لن يكون هذا داخل التعريف. فنقول انه لباس المرأة ليس فقط او حتى الرجل لستر العورة، وانما له مقاصد اخرى. يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس من مقاصده مثلا كذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فاللباس من مقاصده مثلا الحشمة وستر العورة وتحقيق الزينة والجمال في حدود الشريعة.
نعم. الأخ محمد،
الأخ محمد يتكلم عن موضوع، أما الموضوع بحد ذاته موضوع مهم جدا اللي هو تجديد الخطاب الديني، ولعله يصير إن شاء الله مادة لإحدى الحلقات، لأن عندي كلام كثير يمكن أن أقوله فيه. وأشكر الأخ محمد الحقيقة لما نبه على أحد المتحدثين وقال وفقه الله للصواب. إحنا نحتاج إلى هذه الروح، إنه حتى الذين نختلف معهم أو قد يقع منهم خطأ ان يعني ندعو لهم ولا نقص عليهم، لان المجتمع لا يتحمل الا مثل هذه الاشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
اريد ان اضيف شيء بسيط يا شيخ سلمان على تساؤل الاخ عبد الله عن خروج الفتيات، واطمن الاخوه المشاهدين بانه يوجد في قناه المجد هيئه شرعيه تتابع هذه الموضوعات جميعها وتناقش، وارجو أن تكون قناة المجد كما وثقتم فيما تقدمه من طرح أن تكون محل الثقة في مثل هذه الأمور التي تطرح على قناة الأطفال أو على غيرها من القنوات، ولا نعدم إن شاء الله انتقاداتكم التي تسمو بنا إلى شيء أفضل إعلاميا. الأخت من الخير من السعودية تقول في مشاركتها بمنتدى الموقع أن سر إعجاز بالبرنامج هو شعورها بأن وقتها ثمين نظير ما تقوم به من جمع المعلومات وقراءة الكتب التي تناسب الموضوع، فكيف لمس فضيلتكم هذه الإيجابية في التعامل مع حلقات البرنامج طوال الفترة الماضية من خلال استقراء مشاركات أصدقاء البرنامج، فيما فهمت أنها تعني أن هذا البرنامج أثارهم إلى أن يقرأوا ويستفيدوا أمورا أخرى تضيف على ما يطرح في هذا الموقع.
نعم، أنا أقول للأخت أم الخير ولغيرها يعني بغير تزيد أنني حينما أنزل المواد الموجودة في هذا الموقع على الورق وأحملها في حقيبة معي أشعر بصدق أن معلوماتي وثقافتي واطلاعي ينمو من خلال هذه القراءة، فأنا أعتبرها جزء من الوقت الذي أخصصه لتنمية عقلي وزيادة اطلاعي ومعرفتي. وربما بعض الأشياء هذه الأشياء توجد في الكتب لكن لا يتسنى للإنسان الرجوع إليها، فالموقع يساعد الإنسان على أنه يقرأ هذه الأشياء.
الأخ نمر الإسلام من السعودية يسأل هل هناك اجتماع آخر قريب وأين سيعقد؟
والله إن شاء الله، بس يعني لم يتحدد بعد.
الدرة من السعودية تمنى يصدر كتيب خاص لأصدقاء ورثة ضمن المشاركات المتميزة وعرضا للقاءات وترسل عبر البريد الإلكتروني أو العادي لهم، هل هذا متاح؟
والله ممكن وحيلوا على الأخوة في الموقع ممكن يصدر كتاب إلكتروني وزع عليهم هم على الأقل.
الأخت أنفاس الإيمان من الجزائر تقول إنها وجدت دفئا إيمانيا مع أخواتها في الموقع وتبشرك فضيلة الشيخ وعلى لسانها بنجاح الموقع في الجزائر، وتطالب موقع أول اثنين بفتح زاوية للتعارف بين الأخوات المشاركات في الموقع، هل هذا ممكن أن يكون هناك تبادل ما بين أعضاء الموقع ومداخلاتهم بأن يحق لهم مراسلة بعضهم البعض من خلال وضع الإيميلات الخاصة؟
نعم هذا موجود.
بنت حائل بعثت بتهنئة لكل أصدقاء ومتابعي برنامج أول سنة وأظنها إن شاء الله وصلت. بافضل من اليمن يقول أن الملتقى الحقيقي للأحباب والأصدقاء هو ملتقى القلوب، ولو فرقتم أو فرقتهم المسافات وبعدت بينهم الحواجز. الأخ محمد السويلم أرسل يقول رسائل من الشكر وباقات من الورد أهديها للجميع بدءا بالشيخ الفاضل والذي يتحفنا دوما بإطروحاته الحكيمة وتسلسله المنظم، فله مني جزيل الشكر والتقدير، هذا على لسانه، والدعاء له بالثبات على الحق إن شاء الله.
نشكر أيضا الأخوة الأخ أبا فضل والأخ محمد السويلم ومشاعرنا الطيبة وتهانيهم الجميلة لنا والأخوة جميعا. الحياة تجمل وتصفو وتطيب بمثل هذه المشاعر الرقيقة، ولذلك أقول لنفسي تعليقا وللأخوة دائما حتى أقولها لمن حولي، أكثر من مجالسة ومخالطة من تحب فقد يأتي الوقت الذي لا تجده.
نعم. هناك بعض الأسئلة العامة الشيخ في البرنامج، منها الأخ صالح سالم من السعودية يود معرفة أسباب هذا الوهم الذي
يعني الأمة. الأسئلة السابقة كانها
تتعلق بموضوع البرنامج وموقع البرنامج، هذه بعض الأسئلة العامة، ولعل بعضها أيضا يتعلق بالموقع. يسأل عن معرفة أسباب هذا الوهن الذي مزق الأمة وشتتها في الظروف الحالية.
والله أسباب الوهن كثيرة، قد يكون من أكثرها تأثيرا هو ضياع الهدف، فأنت تجد كثير من الأفراد والمجموعات وليس لديهم هدف واضح، بل ربما يصبح الانشغال بأهم العيش يهيمن ويسيطر على الإنسان بحيث لا يكون له هدف آخر وراء هذا المعنى. كذلك قضية الاختلاف الذي يعصف ويدمر حقيقة أحيانا كثير من الطاقات والمواهب، فمجتمعاتنا تربي على روح الخلاف وعلى افتعال الصراع والتهيؤ له، وبالتالي ربما يشعر الإنسان بكثير من اليأس وكثير من الإحباط. الظروف الصعبة التي يعيشها المسلمون، إذا تعجبني الدكتور عبد الكريم بكار له سلسلة كتب اسمها العيش في الزمن الصعب، يعني جيد أن نربي الناس كيف يتعايشون مع هذه الظروف الصعبة، لأنه النجاح ينبثق من داخل الإنسان. إذا كان لديك أنت إرادة وإصرار وإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأنت سوف تستطيع أنك تتجاوز كل هذه العقبات والأشواك والأحجار التي في طريقك، وينقشع السحاب والضباب وتبقى الجبال جبالا.
شيخ سلمان، عندي سؤالين لكنها تقريبا متقاربة في المعنى أو في الموضوع. سحابة ود من السعودية وعالية من الإمارات وترف من السعودية طالبنا بالتقليل من حضور الصوت النسائي عبر البرنامج برنامج أول اثنين وغيره من البرامج أيضا، ووضع مزيد من الضوابط الشرعية للمحادثة الصوتية في القنوات الإعلامية، كيف ترى مشروعية هذا الطلب؟ أيضا سؤال آخر يتعلق موضوع نسائي داخل هذه الأسئلة، يقول طرحت على طاولة نقاش المنتدى من أكثر من صديقة للبرنامج من بينهم الأخت نسمة فجر من السعودية فكرة إقامة ملتقى للنساء، فهل هذا المشروع ممكن في المستقبل القريب؟
يعني يمكن للأخوات أن يلتقوا فيما بينهم ويتداولوا الرأي وتشاوروا، هذا مشروع مطروح وإن شاء الله سيعمل به. أما قضية الصوت النسائي فالحقيقة يعني أنا قرأت الحوار الذي دار حوله وما بين مؤيد ومعارض، لكن الذي أراهن في حدود ما أستحضره على الأقل الآن أنني لم أجد فيما طرح لا في الموقع ولا في البرنامج عبر القناة تجاوز يعني يلفت النظر. يعني قد يكون هذا يعني ربما تفهمين أو تفهم بأن هذا بسبب غفلتي عن الموضوع، لكن لم أرى هناك شيء تجاوز. يعني
شيخ سلمان، بنتوقف قليلا مع فاصل من الفواصل التي عددناها أو تقرير أعددناه عن نسبة المشاركات في البرنامج وغيرها من الموضوعات التي تهم مشاهدينا، ونعود بعد ذلك لاستكمال حديثنا.
طيب.
مشاهدي الكرام، هذا التقرير أعددناه لكم ضمن موضوع برنامجنا لهذه الليلة، نطلع على هذا التقرير ونعود مرة أخرى لمواصلة حديثنا.
قبل ما يزيد على 10 أشهر بدأ البث المباشر لحلقات برنامج أول اثنين، ومنذ أولى الحلقات والبرنامج ينتهج الطرح التفاعلي مع متابعيه من خلال الموقع الإلكتروني المخصص باسمه على شبكة الإنترنت، الأمر الذي زاد من مساحة التفاعل الجماهيري ليصل إلى تحديد الخيارات الرئيسية للعناوين ومحاور الطرح والتناول في حلقات البرنامج. وذلك من خلال تداعيات مشاركي الموقع وزواره طوال 30 يوما تسبق عرض أي من حلقات أول اثنين، حتى أصبح موقع أول اثنين من أكثر المواقع التفاعلية إيجابية وثراء، حيث بلغ عدد الزيارات للموقع 10,100,000 زيارة، فيما كان أعلى عدد زوار للموقع في وقت واحد 122,000 زائر. ويتيح الموقع الفرصة للمشاهدين لاختيار موضوع الحلقة الأكثر ملامسة لاحتياجاتهم، ومن ثم يشرع لاقتطاف ثمار أفكارهم عبر منتدى المشاهدين، حيث تبرز التفاعلات وتنضج الأفكار، مسهمة في إثراء وتدعيم حلقات البرنامج بالأفكار السديدة والرؤى الناضجة. وسعيا لتوثيق التواصل بين البرنامج وأصدقائه، أوجد الموقع فكرة أصدقاء أول اثنين لتصبح شامة بارزة أسهمت في تطوير البرنامج والارتقاء به، وقد بلغ أصدقاء البرنامج 1600 صديق وصديقة من كافة أنحاء العالم، حيث يقومون بدور بارز في اختيار موضوع الحلقة وإعداد محاورها وطرح أفكارهم. ومن بعد ذلك يقوم مشرف موقع الإسلام اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة بإنضاج هذه الأفكار وتقديمها إلى الجمهور، إضافة إلى ما تقدمه العضوية من لقاءات شهرية يتحاور من خلالها مشرف موقع الإسلام اليوم مع أصدقاء البرنامج في جو مفعم بالمحبة والإخاء، فتنضج من خلاله الأفكار وتخرج للناس في أبهى صورة وأجمل حلة. كما تتيح نافذة أصدقاء البرنامج لمشاركات الأصدقاء فرصة الحوار المباشر خلال بث الحلقة على الهواء مباشرة. ومن الأصدقاء المميزين والذين أثروا البرنامج بمشاركاتهم وآرائهم فريد من المملكة المتحدة 45 مشاركة، أنس من المغرب 35 مشاركة، محمد عبد الجواد الصاوي من السعودية 35 مشاركة، ابن صالح من الإمارات 34 مشاركة، أم غالب من الإمارات 32 مشاركة، سحابة ود من السعودية 31 مشاركة، أبو الخير من السعودية 28 مشاركة، أم الخير من السعودية 28 مشاركة، زهرة الرمان من السعودية 27 مشاركة، أبو معاذ الحايك من الأردن 26 مشاركة. وما يزال البرنامج يواصل مسيره في سماء التألق الإعلامي المبني على إثراء روح التفاعلية بين الملقي والمتلقي، والذي بدوره صنع وحدة إيمانية فكرية تمثلت روح الجسد الواحد بين الأعضاء من كل أنحاء العالم. وسيبقى البرنامج شامخا ما بقي أصدقاؤه متفاعلين.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. هذه الأرقام الحقيقة الجميلة وهذه الإحصائيات التي تثلج الصدر لهذا الزخم الكبير من متابعي البرنامج والذين فعلا يدفعوننا إلى أن نبحث عن التميز أينما كان، وهم بأنفسهم أيضا يدفعوننا إلى ذلك من خلال اقتراحاتهم ومشاركاتهم وأيضا تصويتهم على موضوعات البرنامج وغيرها من الأمور الحقيقة التي نقدرها عاليا جدا، تلك المشاركات والمتابعة لهذا البرنامج من خلال هذا الموقع الذي رصد هذه الإحصائيات. مرة أخرى أرحب بشيخنا الدكتور سلمان في هذه الحلقة، ولعلي سمحك العذر نأخذ بعض الاتصالات معنا. شيخ سلمان، الأخ أبو عبد الرحمن من الدمام، تفضل أخي أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله الشيخ سلمان عودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدر الشيخ وأن يرفع قدر هذه القناة الطيبة.
آمين.
هذا أولا. الأمر اللي أردت أن أتكلم فيه هو الموضوع اللي حصل يعني للشيخ سلمان وابنه معاذ، نقول الحمد لله على سلامة أخينا معاذ، الحمد لله على سلامة الأخوة الذين معه. ويمكنني أن أقول للشيخ أن أبشرك، وليس أقولك أبشرك، بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذا سحر وانقلب على الساحر، ونحن نرى عوام الناس ونرى المنتديات ونرى
الأماكن العامة ونرى شيء الكل والله يا شيخ مستاء استياء شديد جدا جدا لما حصل المهاجم, وهم لم يهاجموك أنت كشخص وإنما يهاجموننا نحن كأمة. الشيخ سلمان بالنسبة لنا يعتبر هو إمامنا, الشيخ سلمان بالنسبة لنا هو الرجل قدوتنا, كما أن كبار هيئة كبار العلماء هم أيضا قدوة لنا. أيضا الشيخ سلمان لا شك أنه من القدوات لنا, واستهدافك يا شيخ والله كان استهداف لنا. أنا حتى أعجبني من ضمن المنتديات كتابة للأخ أخ أبو لجين إبراهيم, كتابة كانت جدا جدا ممتازة وكانت مناصرة. إن شاء الله أن يرفع قدر هذا الرجل, يعني نحن يعني لا نراه لكن نسأل الله يرفع قدره, ونسأل الله يا شيخ أن يرفع قدرك وأن يرفع قدر هذه القناة التي أتاحت لنا الفرصة. نحن كنا من الناس الذين كل ما نتكلم نقول ألو ألو على الهواء مباشرة خوفا من الانقطاع, لكن هذه القناة سمحت لنا.
ونعتذر أيضا لانقطاع الخط معك, نعتذر جدا, لكن الوقت محدد وهذا ديدنا في البرنامج. نأخذ الأخ حاتم من بريدة, تفضل أخي حاتم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كل خير جميعا.
مرحبا.
شكرا والله نحبك في الله يا أخي.
الله يحبك.
الله يحفظك. ولا عليك يا أخي مما قيل والثرثرة والخربطة, هذه الجعجعة لا تفيد ولا تخدم أحد ولا حتى هم. المهم ما ودي ندخل في موضوع نعطي أكثر من حجمه. شيخ ودي يعني فيه نقاط على عجل يعني خاصة في المجتمع. بالنسبة للنقابة أشوف تفشى وأصبح مسار للفتنة يا شيخ. وأصبح يعني حتى ربما نفس الملتزمين أصبحوا يتساهلون بناء على وشه, أنه مثلا يقال أنه يجاز أجيزة يعني مثلا بهذا, مع أنه يعني مثير للفتنة بشكل خيال. نفس الشيء فيه العباءة المخصرة الآن أصبحت يعني ما أقدر أصفها أكثر من أن أقول ربما أنه أشد من العري. نقطة يعني شبه يعني الملاحظ الشيخ, يعني الكثير من الناس وخصوصا الملتزمين أو الملتزمات أو حتى القنوات اللي مثلا جيدة ومقبولة هذه أصبحت تتنازل خوفا, ما أدري خايف من إيش. في مثلا قناة المسجد الآن لاحظنا فيه تغير للأسوأ مع الأسف, يعني في أشياء نقاط ممكن أذكرها على العجل. في الحين 1000 قناة عري ودعارة وفساد وغنى ورقص وهز وما أدري إيش, ومع ذلك رفعوا رؤوسهم وضد أي واحد. قناة المجد أشوفها في تنازلات وفي تقدمات وفي تساهل في برنامج من ذهب. أتمنى الشيخ أنك تسمعه وتشوف كان
حسنت. أنا كان بودي الحقيقة أنه يستمر حتى يعطينا ملاحظات لقناة المجد, لكن لا نصل بشكل آخر. نأخذ الأخ ثم عبد الله من الرياض, تفضل أخ ثم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاكم الله خير على البرنامج الطيب, صلى الله سبحانه وتعالى نفيدكم عليه. طلبي من فضيلة الشيخ أو سؤالي هو توجيه من فضيلة الشيخ لشريحة معينة من الأخوة والأخوات الملتزمات. يعني ما أدري إن الأخوة لا صار عندهم يعني هم عندهم قناعة معينة لغيرهم من الناس اللي عندهم بعض المنكرات, أن يعني شبه هجر لهؤلاء, يعني كأنه لا يجالسون لا يعاشرون لا يتحدث إليهم. حتى أحيانا يكون الشاب أو الشابة الملتزمة في بيتها تهجر الأسرة, ما تشاركهم في أفراحهم في مناسباتهم. حتى هذا الشيء كون نظرة معينة من هؤلاء الناس أن الملتزمين أو الملتزمات يعيشون في عالم منغلق, يسببون ضرر وأذى لأهليهم أكثر من أنهم يسببون أنهم يسببون لهم الخير أو المنفعة. يعني يا ريت توجيه
لهؤلاء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نأخذ الأخ أحمد من الرياض. الأخ أحمد من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ.
مرحبا أخي أحمد.
أخبر الله منا وبنكم صالح العمل.
نعم الله
العمل. لي مداخلة قضية الشيخ في موضوع الفتوى. أخوان المشاهدين والمستمعين يجب أن ننظر إلى الفتوى لأنها من بشر مجتهد, سواء الشيخ سلمان أو غيره الكرام اللي جميع علمائنا في البلد الإسلامي, هو شخص مجتهد يؤخذ من قوله ويرد. فيجب عند استماعي أو تلقي للفتوى أن لا أتهم المفتي أو أتكلم في شخص المفتي, وإنما أنتقد الفتوى فقط. فإن عجبتني الفتوى أو رأيت أن الصواب خالفها وجانبها فأنتقدها هي, لا أنتقد شخصه وأتهم منهجه وأتهم تدينه إلى غير ذلك. والله إننا نسمع أشياء كثيرة في بعض علمائنا، وهذا والله مؤشر خطير جدا. طيب. ويعلم الله عز وجل أنه لم يأتي إلا من أعداء الدين الذين رأوا فينا تجمع وتكاتب مع علمائنا، وفقهم الله ورزقنا وإياهم الثبات. طيب. ويحاولون قدر المستطاع أن يدسوا بيننا الأمور التي تبعدنا عنهم، وهذا مؤشر خطير كما قلت. والله أعلم، صلى الله على محمد.
شكرا لك أخوي أحمد. نجيب الأخوة على عجل.
خلاص
ننتهي من الاتصالات لهذا.
صار جنس الأخ أولا يعني الأخ عبد الرحمن يعني أشكر شعورة اللطيف تجاه أخوك وتجاه الوضع اللي حصل وتعبيرك عما يعني تجده من استياء، ولكن أقول لك بكل صراحة يعني في يعلمه الله في قلبي أنني لا أستحق الشيء الذي تقوله، يعني كبيرة كلمة إمام أو قدوة أو حتى شيخ وإن كان متعارفا عليها، يمكن إذا شيخ باعتبار السن أن الإنسان يعني بدأ يعني يتجاوز مرحلة الشباب هذه في هذا الحد مقبولة، وإلا أنا بقدر ما أشكرك أبو عبد الرحمن أقول ينبغي أن يعني نحفظ قدر بعضنا البعض بدون إعطاء الإنسان ربما شيء قد يضره أكثر مما ينفعه. الأخ حاتم طبعا تكلم عن قضايا ربما تكلمنا عنها قبل قليل كلام الأخ فاطمة في موضوع النقاب والعباء المخصرة. طبعا الأخ حاتم يقول العباء المخصرة يمكن أحيانا تكون أسوأ من العري، لا يقصد كلمة العري وإنما يقصد أنه يعني أسوأ مما لو لم تلبس عباءة أصلا. ويتكلم عن النماذج من هذا النوع. طبعا هو المقصود في اللباس كما قلنا هو الحشمة وليس الإثارة، ولذلك ينبغي على الأخت المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في مراعاة أنه إذا لبست مثلا أي لباس خصوصا إذا كانت تخرج للسوق أو تمر من عند الرجال أن لا يكون هذا اللباس زينة في ذاته أو مدعاة للفتنة والإثارة. وبالنسبة لمسألة التنازل أنا قد لا أتفق مع الأخ حاتم أنه والله قناة المجد أنها تتنازل خوفا أو شيء من هذا القبيل، لكن أحيانا ربما طبيعة البث والظروف الإعلامية والعمل الإعلامي قد لا يأتيك ويتجاوب معك بالشكل الذي تريده أنت بالذات كمشاهد أو مستمع، ربما يعني يحتاج إلى أنه ينظر إلى شريحة أوسع ويجتهد فيها من غير إخلال بالأحكام الشرعية. الأخت عبد الله كلام أيضا جميل، ويعني يكفي أن الأخوة سمعوه في قضية أنه كثير من نعبر عنهم بالملتزمين أو الملتزمات ربما يهجرون بعض الآخرين بسبب حصول خطأ، وقد يهجر الإنسان أسرته أو يبتعد عنها أو يبتعد لا يحضر المناسبات. أنا أميل إلى أن الأصل في الإنسان أن يشارك ويحرص على أن يكون قدوة حسنة أولا بمظهره بسلوكه بأسلوبه بأخلاقه وبالتوجيه للآخرين الذين ربما يقع منهم بعض الخطأ. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي دور وبإمكانه أن لا يحضر، يعني ليس الأمر ملحا أو مهما أو لازما بالنسبة له، يقدر الوضع. الأخ أحمد أيضا أجاد يعني كلمته يكفي أن تكون سمعت إنه الفتوى من بشر مجتهدين يؤخذ منهم ومن قولهم ويترك ما دامت ليست في أمور قطعية أو في أمور نصية، لا تتكلم عن المفتي وإنما ممكن تتكلم عن الفتوى، بل أنا أقول حتى الفتوى ممكن تأخذ بفتوى ولا يلزم أن تعطي حكما في الأخرى، لأن هذه قضايا فرعية يختلف الناس حولها، اختلف حول أبو بكر وعمر واختلف حول الشافعي وأحمد ومالك واختلف حول أحيانا ابن باز وابن عثيمين وأئمة أهل العلم رحمهم الله أجمعين.
شيخ سلمان من الأمور التي أيضا تشكر للموقع استطلاعه للرأي هنا حول موضوع هل تعتقد أن برنامج أول اثنين قد نجح في تفعيل دور المشاهد بشكل إيجابي؟ عدد المصوتين معنا 827 مشارك، نعم 75.7% ولا 3.6% وإلى حد ما 20.7%، فنتيجة الاستطلاع حقيقة طيبة جدا أن توجد هذا التفاعل الإيجابي مع المشاهد إلى هذا المستوى الكبير جدا الذي نلاحظه من هذا التصويت. شيخ سلمان الكثير مما يشاهدوننا الآن ينتظرون حديثك حول ما تناقلته وكالات أو صحافتنا المحلية وضخمة أو قلص في بعض الصحف وصدر لكم ردود حول هذا الموضوع وهو ما حدث لابن معاذ. أنا لا أريد أن أذكر قصة قرأتها أو مقالا قرأته في جريدة أو تنبيهات مختلفة من صحف أخرى أو في مواقع الإنترنت التي أصبحت هذه مادة دسمة لها في الأيام الماضية، لكن دعنا نستمع منك أولا لإيضاحك ومن ثم نطرح بعض التساؤلات التي يمكن أن يتساءل عنها المشاهد.
نعم، هذا موضوع جميل يعني، وإن كان الوقت ربما يضيق عنه. نعم. لكن لعل من الطريف أنني أن أقول لك أني كنت أقول لمعاذ بعدما جاء إلينا، كنت أقول له مداعبا وهذا لم يخطر في بالي، أنه لو كتب لك أنك تخرج في قناة فضائية وتريد أن تعطي الناس الحقيقة كما هي، هل كنت تستطيع ذلك أم لا؟ فهذه أحيانا هي مشكلة يعني إثارة بعض القضايا أو تصعيد بعض القضايا بشكل غير مسؤول، أحيانا تحدث نوع من الارتباك، لأنه لما تكون مسألة يعني يراد أن يخاطب بها أحيانا ملايين، وهي قضية ربما تكون صغيرة جدا ما تستحمل معالجة كبيرة، فبعض الناس يبدأ يطرح أسئلة ويطرح إشكالات لأنه يصعب عليه أن يفهم التفاصيل بالضبط كما هي. ولا في القضية يعني كانت قضية يعني عائلية، قضية سهلة، قضية بسيطة، وأنا رأيت يعني أحس أنه فيه كثير من الناس ربما سامحهم الله يعني منطلق تشفي أو أن يكون في النفوس شيء يعني حاولوا أن يعني يغيروا اتجاه الحقيقة عما هو عليه. فالقضية كانت بكل بساطة أنه معاذ اشترى سيارة جيب كما يسمونه حوض في رمضان، وهو من هواة البر والحطب والنار وشيء من هذا القبيل، وهذا شيء يعني بحد ذاته طيب، وأنا من طبيعتي في تربية الأبناء أنه الأصل أنه له حريته فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وحتى الأشياء التي لا أقتنع بها ممكن أن أمارس معه إقناع. اليوم يصلني أخ يقول هب جدلا أن أحد أبنائك ذهب وأنت للعراق مثلا وأنت لا ترى هذا، ماذا كنت تصنع؟ قلت له أنا أؤمن بأن من حق الإنسان أن يتصرف فيما يخصه مما لا ضرر فيه على الأمة، وربما دوري لا يقوم على الفرض بقدر ما يقوم على الإقناع، وأجدني ناجحا في هذا ببناء قناعاتهم وكونهم هم ينطلقون من رؤية شخصية لموضوع من الموضوعات. فهو خرج إلى البر مع مجموعة من أصدقائه وعرضوا على بعض شباب الحي أيضا أن يذهبوا، لكن ما ذهبوا لظروفهم، وكانت منطقة في جبة قريبة من حائل يمكن 100 كيلو تقريبا أعتقد، منطقة يعني ليس فيها إرسال للجوال، ولما أرادوا الدخول مداعبات يعني متكررة أحيانا، أنه معاذ كتب لزوجته رسالة بالجوال أنه يعني سامحونا أو حللونا وأنتم في حل أو كلمة من هذا النوع. هذه الكلمة طبعا أنا قريت اليوم في الشرق الأستاذ الربعي يقول هذه تحمل بالضرورة معنى الموت، فهذا طبعا لا يستغرب لأنه لا يعيش أجواء نجد ولا يعرف لهجاتها. هذه كثير ما تقال حينما إنسان يفارق آخرين حتى لو كان سيتركهم لفترة معينة أو يطول عهده بهم أو يعني لها محامل كثيرة جدا. ما هي
جلس يومين شيخ سلمان أو
يعني. فهو ذهب ودخل في هذه المنطقة وأهله طبعا تفهموا أن القضية عبارة عن نكتة عادية، لكن تأخروا قليلا يعني كان مفترض أن يأتوا بعد العشاء أن يكون وصلوا إلى منطقة فيها إرسال وأن يتصلوا، فطول الوقت الأهل يتصلون ما اتصل الجوال. في الأخير جاءوا إلى يعني جاء وقت العشاء الذي يفترض أنهم وصلوا فيه إلى منطقة حائل، لم يتم استقبال البث، فاتصل بأهله وقالوا أنه يعني قلقنا عليه خشينا عليه والمنطقة منطقة مخوفة وهو لأول مرة يسافر إليها. ف يعني سألت أهل الأخوة الآخرين اللي هم مع معاذ ووجدت أنه يعني تأخر هذا أقلقهم ويخشى أن يكون أصابهم شر أو عطش أو قطع طريق أو تكون نشبة سيارتهم في الرمال، ويتذكرون قصص أحيانا عن شباب مثلا تركوا سياراتهم ثم مشوا فترات طويلة ووجدوا مثلا عطش وشيء من هذا القبيل. فصار الاتصال والدفاع المدني يعني تجهز بإرسال طائرة واتصل بمدير أظن مدير الدفاع المدني في المملكة بناء على أمر من الأمير محمد بن نايف جزاه الله خيرا، فقال لي أنه سنبعث طائرة بعد الفجر. قلت يعني لو كانوا مثلا في حالة عطش أو مشكلة الوقت يفرق يعني. فقال انه مشكلة احيانا الاضاءة وغيرها، فان شاء الله بعد الفجر تأخرت الطائرة، يمكن راحت اخر الضحى او حتى بعد الظهر، ورجعوا طبعا لم يجدوا شيئا. ففي هالأثناء اتصل معاذ بكل عفوية على جوال والدته، وعندها في الجوال رنة خاصة، فبمجرد ما سمعت ترنيم قالت هذا اتصال جوال معاذ. فاتصل معاذ وكلمته وقلت له انه الوضع كذا وحنا خشينا عليكم ومن هالقبيل، فحبذ ان تذهبوا الى اقرب مركز وتعرفوا انفسكم بهم. فذهب الثلاثة الى مركز جبة، ووجدوا ان الشخص الموجود في المركز لا يعرف شيء كبير عن القضية، فجلسوا وشربوا القهوة على بال ما اتصل. فيعني جاءت يعني مجموعة اخرى وجلس معاذ عندهم لمدة ساعة هو الشباب الذين معه، ثم ذهبوا الى مركز في حائل اسمه مركز الامن الوقائي، فجلسوا ايضا عندهم يمكن ساعتين الى بعد العشاء، ثم انطلقوا بشكل عادي الى البلد. طبعا المصيبة هو تناول الموضوع احيانا بشكل معين، يعني هناك مثلا اريد ان اقول عنها اشاعة انه والله معاذ، وهذه الاشاعة مع الاسف انها كتبت في بعض الصحف مقبولة في الانترنت لانه يتكلم عن ناس احيانا مجاهيل وبدون اسانيد، لكن تطورها الى ان تنشر في بعض وسائل الاعلام انه معاذ كتب رسالة لوالده وتركها في المنزل، وهذه الرسالة افتح قوس الموعد الجنة، انا مسافر للعراق للجهاد في سبيل الله، ثم سكر القوس، يعني هذا نص الرسالة. فانا اقول هذا ولدي وهذا انا بين اظهركم، وربنا سبحانه وتعالى يشهد انه الرسالة هذه مختلقة ليس لها وجود وليس لها اصل، لا يوجد رسالة ولا مخاطبة لي، ولا تركت في المنزل، ولا في ذكر للعراق، ولا في ذكر للجهاد اطلاقا. فهذا البناء يعني الكلام الذي اثير هو كله مبني على يعني هذه الدعوة. هذه الدعوة انا اقول مش 99% 100%، وانا مسؤول وأضع مصداقيتي على المحك تجاه كل من يسمع هذا الكلام إنه هذا قول مفترى ليس له أصل وليس له حقيقة ولا شبه حقيقة، وإنما هو يعني افتعال. والشيء الغريب إنه هذا الكلام حتى في الإنترنت للأمانة أنا لم أطلع عليه، إنه معاذ ترك رسالة لي في المنزل يقول فيها هذا الكلام. فطبعا هو ما المقصود في الموضوع؟ أنا يبدو لي إنه مقصود إثارة نوع من التناقض في موقفي الشخصي، يعني انه نحن وقعنا بيان مع 26 في اواخر رمضان، في 25 رمضان تقريبا، في قضية دعم ومساندة في الشعب العراقي. فبعض هؤلاء الاخوة اولا حاولوا ان يجعلوا انه القضية قضية ذهاب للعراق، وانا يعني وقفت ضد هذا الموضوع. ومن جهة اخرى حاولوا ان يجعلوا انه البيان الذي صدر يدعو الشباب الى الذهاب للعراق. اذا ما دام انت تقول للشباب روحوا للعراق، ليش ما تترك ولدك يذهب للعراق؟ يعني افتعال، يعني نوع من التناقض. انا اقول ان هذا يعرض مصداقية كثير من صحفنا لامتحان عسير. فقد تحدثت كنموذج عن هذه الرسالة وقلت انا اطلب ان تنشر صورة لهذه الرسالة اللي اطلع عليها الناس مثلا، او تثبت، او في موقع الكتروني، او في صحيفة، لينحسن الجدل ويتبين بذلك انه والله هذه معلومات صحيحة لكن نحن نتكتم عليها على سبيل المثال. ايضا قضية انه هل هم قبضوا عليهم او هم سلموا انفسهم. انا ذكرت الشيء اللي انا وقفت عليه لانه انا الذي قلت له اذهبوا الى مركز جبة وعرفوا انفسكم، وانا الذي كلمته اولا، ما في احد غيري يعني. وإن كانت هذه يعني ليست قضية، يعني كونهم مسكوهم أو هم سلموا أنفسهم لا، لكن البعض يحاول أن يثبت أن فيه اختلاف وفيه تناقض. طبعا التفاصيل أنا في نظري ليست مهمة، المهم عندنا أنه فكرة العراق هذه ليس لها وجود، وإنما هي من يعني اختلاق بعض العقول. نبقى في أنه هذا الكلام يعرض المصداقية للخطر من جهة أولا عدم الدقة والأمانة في النقل وفي الأقوال. ولعلي أذكر مثلا آخر، وهو أنه إحدى صحفنا سامحهم الله أمس كتبوا أيضا خبر يقول أنه فلان سيرفع دعوة ضد 26 الذين وقعوا البيان لأن ولده ذهب وقتل في العراق، ونشر هذا بالخط العريض. بينما في قناة العربية أمس تبين ومن خلال أيضا اتصالات خاصة أنه ابن هذا الرجل ذهب وقتل في العراق قبل صدور البيان بثلاثة أشهر. فهنا نحن أمام امتحان عسير يجب أنه يعني نحرص على مراقبة الله سبحانه وتعالى ورعاية الأمانة. النقطة الثانية يعني أنا أنتقل الموضوع بشكل أوسع، قضية الاستعداء والتشهير التي يعني لاحظتها في معالجة الموضوع وفي معالجة أيضا البيان 26. بيان 26 أنا حاولت أني أحضر نسخة منه، وطبعا لا يتسع المجال أني أقرأ على الأخوة شيئا منه، لكن على سبيل المثال يعني عنوان البيان خطاب مفتوح إلى الشعب العراقي المجاهد. إذن البيان هو مخاطبة للشعب العراقي وليس مخاطبة للعالم الإسلامي. ضمن الكلام أنه هذا الهدف من تبادل الرأي والمشورة والنصيحة، إذا هذا ليس فتوى وليس إلزاما، وإنما هو نوع من تبادل الرأي والمشورة التي من حقي أن أقول رأي ومن حقك أنك ترفضه أيضا. ثم ذكر البيان عدد من النقاط التي أقول بملء فمي أنها نقاط راقية ومتألقة، وأدعو الإخوة ليس أن يتعرفوا على البيان من خلال بعض التغطية الإعلامية، ولكن من خلال قراءة نص البيان وروحه الموجودة في المواقع. زد على ذلك أنه يؤكد لك أنه البيان موجه للشعب العراقي، أنه نحن نقول إن المقاومة حق مشروع بل واجب شرعي يلزم الشعب العراقي للدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه ونفطه وحاضره ومستقبله ضد التحالف الاستعماري كما قاوم الاستعمار البريطاني من قبل. ثم تحدثنا مثلا عن قضية حفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وذكرنا نصوص كثيرة جدا في المحافظة على ذلك. تحدثنا عن قضية أن لا يستهدف المستضعفون ممن ليسوا طرفا في النزاع، وبعض الإخوة حاول أن يجلب حول قضية المستضعفين. نحن نقصد بالمستضعفين كل من لا يحمل السلاح من حتى ممن ليسوا من العراقيين، بمعنى أنه ينبغي أن توجه القضية للغازي المقاتل وليس للمدنيين أو عوام الناس أو للطباخين أو غيرهم. كذلك تحدثنا عن المحافظة على وحدة العراق وأنها مطلب حيوي وضروري، وأكدنا على هذا المعنى بشكل قوي مهما وجد من التناقضات بين فئاته وجماعاته. تحدثنا عن قضية الاتجاه إلى الإصلاح والبناء والإعمار المادي والمعنوي والأعمال الإنسانية والتربوية والعلمية والمناشط الدعوية، طبعا هذا كله خطاب للشعب العراقي. تحدثنا عن قضية مطالبة، إذا الكلام هذا كله خطاب للشعب العراقي، والذين يحاولون أن يعمموا لا يستطيعون أن يقرأوا البيان، وإنما يلتقطون جزئيات منه دون أن يواصلوا الحديث. تكلمنا في الفقرة الأخيرة عما نوصي به المسلمين في العالم، هنا انتقل البيان إلى حديث عام. فهنا تكلمنا عن الدعاء الصادق، التعاطف، التراحم، النصرة قدر الإمكان، الرأي السديد، النظر الرشيد، مسارعة الجمعيات الخيرية إلى سد حاجة المحتاجين إلى غير ذلك. وأعتقد أنه مسألة النصرة قضية متفق عليها، بمعنى أنه النصرة ليست هي حمل السلاح، وإنما الذين يدعون في الحرمين الشريفين هم ينصرون، والذي يدعو والذي يشير بالرأي والذي يكتب قصيدة والذي يتوجع. بل إنني أقول إنما تنشره حتى صحفنا مثلا تقرأ في جريدة الرياض أو في جريدة الجزيرة أو في غيرها حديث عن معاناة المسلمين في العراق، عن معاناة الفلوجة وغيرها، هذا جانب من النصرة التي نحن نؤمن بها ونطلبها. فحمل الكلام هنا على غير محمله الحقيقة أنه أمر
فيه نقطة النصرة شيخ سلمان يمكن يكون فيها هامش أيضا لإتاحة الفرصة لمن يريد أن يقاتل في العراق أن يتخذ هذه ذريعة بقدر
يعني هو الكلام محكم. نحن ذكرنا ما نريد، يعني لا ليس من حق الإنسان أن
هل ورد في البيان مادة
أن يفهم ما لم يقل. يعني أنت ليس من حقك أن تسأل أن تحاسبني على شيء ما قلته، حاسبني على الذي قلت. ونحن تكلمنا بالتفصيل عن الدعاء، عن الأعمال الإنسانية، عن المساعدة الخيرية، عن الرأي، عن المشورة. فلو كنا نرى مثلا الذهاب للعراق، ما الذي يمنعنا أن نقوله؟ أعتقد أننا نملك الشجاعة، لكن الكل يعرف أنه هذا الموقف، ربما أقول لك بكل صراحة، أنا الذي صغت مسودة البيان، مسودته، وهذه المسودة ربما قبل رمضان، فالبعض ربطها بأحداث الفلوجة، لا هي قبل رمضان أصلا. وربما كان السبب في عدم ذكر موضوع الذهاب للعراق من قبل المسلمين في أنحاء العالم بسبب أن هذا الموضوع تكرر عندي إلى درجة الإملال. فأنت تعرف مثلا يا أخي محمد أني ذكرته في هذه القناة مرات ومرات، ساعة حوار مثلا ذكرته في القناة العربية مع الشيخ سعد
البريك ومرة أخرى مع الأخ تركي الدخيل. ذكرت في قناة الجزيرة أيضا عدة مرات وذكرناه في الموقع، بل نحن تجاوزنا ذلك كله وعدينا عبارة عن مطوية يحبذ أن يلقى عليها تسلط عليها الأضواء. هذه المطوية سبق أننا حتى في هذه القناة سبق أني نشرتها، طبعنا منها مئات الألوف، وذكرنا فيها رأي لي ورأي الشيخ سفر في تحذير الشباب من الذهاب، وأنه لا نرى نحن مصلحة في هذا الأمر على الأطلاق. ووزعت وهذا في وقت مبكر جدا، يعني تاريخها 1/1/1424، يعني في وقت ذروة، بل إن جريدة الوطن نفسها نشرت هذا الكلام الذي ذكرته، وهو موجود طبعا معي من موقعهم الإلكتروني، إنهم نشروا هذا. إذن هذا ليس سرا، أن الكل يعرف إنه مواقفنا في نهي الشباب عن الذهاب وأننا لا نراه. هنا طبعا قبل ما أنتقل للنقطة ذي أود أن أقول إنه حصل نوع من التشهير أو نوع من الاستعداء، استعداء السلطات على الموقعين بطريقة غير صحيحة، وأنا هنا أريد أن أكون صريح وواضح. طيب، هل ما في هذا البيان الذي صدر من إقرار حق العراقيين في المقاومة وليس حشد الناس للذهاب للعراق، هل ما صدر في هذا البيان يعارض المواقف السياسية؟ أنا أزعم أنه لا يوجد معارضة، بل المواقف السياسية في الدول العربية كلها أنها رفضت التدخل الأمريكي والغزو الأمريكي، بل دول العالم رفضت. طيب هذا الوضع يفترض أنه باقي لحد الآن، لأنه لم يوجد في العراق الآن مؤسسات أو قنوات أو جهات معينة حلت محل المحتل بحيث نقول والله انتقل العراق من وضع إلى وضع آخر. لا زال الوضع، وضع الاحتلال لا زال قائما. أقل وأسوأ ما يمكن أن نقول أنه العراق لا يزال في منطقة رمادية لحد الآن. فمن هي الدولة، أي دولة من دول العالم العربي والإسلامي التي أعلنت أنه خلاص بعد الآن لا يحق للشعب العراقي أن يقاوم، وبالتالي أنه أن الوضع تغير واستقر وضع آخر جديد؟ لا زالت القضية هي بحسب وضعها السابق، حتى الأمم المتحدة لم يأتي منها إقرار واضح وصريح بالنسبة للوضع. وصحفنا كما قلت تؤيد المقاومة بشكل واضح، تقرأ في الجرائد يوميا كلام الحقيقي يذكر ويشكر، وإضافة إلى أنه يعني أنا أتيت هنا أيضا ببيان ختامي للاجتماع الثاني لاتحاد علماء المسلمين، ممكن تسلط عليه الضوء، الذين اجتمعوا في لبنان قبل 3 أيام والتقى في علماء من الخليج ومن مصر ومن لبنان ومن عمان والأمارات وإيران وبلاد العالم كلها، وأصدروا بيان في غاية القوة، بل بياننا يعني بالنسبة له يعني شيء مختلف تماما، لأنهم أوجبوا على العالم الإسلامي كله، ومع ذلك هذا البيان مر بهدوء دون أن يثير أي زوبعة. وهذا يطرح تساؤل، يعني هل صدور بيان 26 من المملكة فقط مثلا هو السبب الوحيد؟ ولماذا كانت الحملة في الغالب، يعني طبعا كان هناك حملة من أنا ممكن أسميهم حزب أمريكا، يعني المعارضة السعودية في واشنطن هي أول من بدأ بشن الحملة، ومعي تقارير قوية جدا وربما فيها إسفاف وهجاء، ثم الراية بعد ذلك يعني انتقلت وأصبح هناك نوع من الحديث عن. فأنا أقول هنا، هل هذا البيان هو ضد السياسة؟ هذا سؤال لم يوجد حتى الآن ما يدل على أن والله السياسة تغيرت ضد هذا الوضع. ثانيا، هل هذا البيان ضد القرار الشرعي كما يحاول البعض أن يقول؟ أيضا سماحة المفتي تكلم عن تحذير الشباب من الذهاب للعراق، ونحن نؤيد هذا بكل وضوح ولا نداري، وتحملنا تبعه، أذينا كثيرا بسبب هذا الموقف الذي تبنيناه، ولا زلنا نؤمن به وندعو إليه ونحتسب ما يلقانا في سبيله، لأن لا نرى ذهاب أحد من الشباب ليس فقط من السعودية ولا من سوريا ولا من مصر ولا من أي بلد إسلامي آخر، دع أهل العراق يتدبرون أمرهم ويعالجون. قد يقول البعض لماذا تسمحون للعراقيين، أصلا لسنا نحن الذين نسمح، إنما نحن نعبر عن وجهة نظر. طيب، الشعب الفلسطيني، أليس الدول العالم الإسلامي كله وحكومات وشعوب تؤيد مقاومة الشعب الفلسطيني لليهود؟
بلى.
بلى. طيب، هل هناك أحد يطالب أنه والله كل من أيد الفلسطينيين عليه أن يذهب معهم؟ بل ربما أقول أنه ذهاب الإنسان مع الفلسطينيين لا يخدمهم،
بل يضرهم. يذهب الإنسان بعقلية مختلفة وبرنامج مختلف وبنظرة أخرى فيحدث كثير من الإرباك وقد يكون هدفه مختلفا عن أهدافهم. فهم يعرفون كيف يتعاملون مع هذا الوضع الذي عاشوا معه سنوات طويلة. ثم إنه ليست مشكلة المسلمين محصورة في بلد معين بحيث مفروض أن نجيش الناس كلهم تجاه هذه المشكلة أو تلك، وإنما يعني ينبغي أن يعمل كل إنسان في المجال الذي يعني يناسبه والذي يحسنه. إذن هذا ليس ضد القرار الشرعي أيضا هذا البيان، لأن القرار الشرعي على أقل تقدير أصدر إدانة للغزو الأمريكي في وقتها ولم يبدي أي تراجع عن هذا الوضع أو أنه والله اختلفت الأمور في العراق. نقطة ثالثة ضمن موضوع الاستعداء الذي لا أستحسنه من كثير من كتبوا عن البيان، هل هذا البيان هو عبارة عن فتوى؟ ما قلنا أنه فتوى، قلنا أنه رأي ومشورة. كل ما في الأمر أنه والله وقعوا مجموعة غالبيتهم أو كلهم من أصحاب التخصص الشرعي. طيب لماذا يكون من حقك أنت مثلا أن تبدي رأيك وتعترض على مثلا المقاومة ومن حق والآخرين ليس لهم الحق؟ هل لمجرد كون مثلا عندي خلفية شرعية أو كون تخصصي شرعي أن أمنع من إبداء الرأي لأن الرأي هنا معناه أنني أصدر فتوى؟ هذه مشكلة. وهنا أنتقل نقطة ثالثة وهي قضية أنه أحيانا في تناقض، يعني يكتب رأيه ويمنعك من رأيك. أنت إذا كتبت في موضوع العراق اعتبر تدخلا، لكن هو إذا كتب في الاتجاه الآخر لا يكون تدخلا. أنا أعتبر أنه إذا كان في تدخل فالذي يقول بمشروعية المقاومة تدخل، والذي يقول بمنع المقاومة هو تدخل أيضا، لكن هذا باتجاه وهذا باتجاه آخر. طيب هناك أيضا الحقيقة ما يمكن أعبر عنه بأنه نوع من اللبس، أنا لا أريد أن أقول التلبيس، من محاولة إقحام قضية أنه هذا البيان يحث الشباب. البعض قال أنهم تركوا الباب موارب لأنهم لم يتفقوا، أنا أريد أن أفيد أنه لا، الذي أعرف أن الموقعين على البيان فيما أعلم أنهم متفقون على نهي الشباب عن الذهاب للعراق، وهناك لدينا نصوص عن عدد كبير، لا أقول يعني عن الجميع، لكن الذي أعرف أن الجميع لا يرون ذهاب الشباب للعراق بحال من الأحوال. لكن عدم ذكر هذا لأن قضية اعتبرناها قضية بدهية واضحة ومعروفة لدينا من قبل، والخطاب كان للشعب العراقي.
هل نعتبر هذه النقطة الآن ضمنيا أضيفت من أثناء كلامك أنه يمنع الشباب من الخروج للعراق داخل هذا البيان؟
ليس بعد هذا البيان بيان، يعني نحن تكلمنا ليس الآن، أنا لا أحب أن تفهم أنه أو يفهم أحد أنه نحن كلام نقوله الآن.
نعم.
هذه مشكلة، هذا كلام ادخل على موقع الإسلام اليوم، حتى لو دخلت الآن ستجد فتاوى عراقية وستجد أنه هذا الكلام نشر مثلا في جريدة الوطن في أظن 20/4/1424،
لكنه اعتبر مدخل يا شيخ على البيان.
هو المدخل هنا المشكلة من جهة اللبس، أنا لا أريد أن أقول التلبيس، لأن البيان واضح والذين كتبوا حتى في بعض الصحف يعني قال بعضهم أنه والله لم يشر إلى هذه النقطة، صحيح لم يشر إلى هذه النقطة، والسكوت عنها لا ينسب لساكت قول، هذا معروف بشكل بدهي. ثم يفترض أن الإنسان يستحضر، هذه ليست قضية مسكوت عنها، هذه قضية منصوص عليها بشكل كبير. لكن البعض يعني هم يرون أنه لا يمكن أن تؤيد المقاومة في العراق وتمنع الشباب من الذهاب، وأنا أقول يمكن أن تكون المقاومة في العراق، نحن لا نزكي فصائل المقاومة يعني واحدا واحدا أو فردا فردا، ولا نزكي أفعال منسوبة إلى المقاومة، بل بالعكس أنا كتبت مثلا مقالات كثيرة والكل قرأ مثلا مقال خاطف والجهاز في الإنترنت وقرأ التعليقات عليه، وكتبنا أشياء كثيرة في هذا الباب، نحن نخطئ الأعمال التي تقع خطأ والتي يكون فيها عدوان أو استخفاف بالدماء، والبيان كان من أهم أهدافه لفت النظر إلى هذا القضية والتحذير من مغبتها. لكن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا ليس مطلوبا أن يجيش الناس للعراق أو أن تسقط الراية. أنا أقول إن بعض الإخوة ربما اعتبروا أن انكسار فكر الغلو وفكر العنف الذي حصل في المملكة وما لحق بهم من يعني الهزائم المتكررة أنها فرصة من أجل يعني توسيع دائرة الملاحقة والمصادرة والاتهام لأطراف كثيرة جدا تشمل تيارات إسلامية واسعة في المجتمع السعودي. وهذه يعني أنا كتبت عنها قبل شهور مقال في جريدة الجزيرة، أهي استئصالية جديدة، وحذرت من هذا المسلك. كما كتبت مقالا آخر عنوانه حوار أم تصادم، ذكرت فيه حاجة المجتمع السعودي وأنا أقولها بمسؤولية إلى أن لا يدير أو يثير المعارك الداخلية في مثل هذه القضايا. نعم يجب أن نختلف وليس هناك بأس أن تخالفني, ولو خالفتني حتى بنسبة 100% ليس هناك إشكال, لكن ينبغي أن يكون هناك مسافة بيننا ولا يتحول هذا الخلاف إلى نوع من العراك أو الصراع أو الاستعداء الذي يمكن أن يعني يذهب بسكينة المجتمع وبوحدته. البعض يتكلم عن القوة الأمريكية وكذا, هذا أحب أن نعلق عليه. القوة الأمريكية ليست محل تجربة, وأمريكا أقوى قوة في العالم بدون شك, لكن إذا كان هذا الأمر مبررا وكافيا لتوقف أي نوع من ألوان الممانعة سواء في فلسطين أو العراق أو في أي بلد آخر, فإنني أقول إن القوة الأمريكية لا تحتاج إلى تجربة في العراق أو غيره حتى نكتشف أنها قوة معززة بالآليات وأننا لا نملك هذه القوة ذاتها. إذن على أولئك الذين يرون أنه لا يمكن أن تقاوم القوة الأمريكية مطلقا ولا في أي حال ولا في أي ظرف, عليهم إذن أن يستقبلوا أو يقولوا أنه ينبغي على أي دولة إذا علمت أنه والله هناك توجه للغزو أن تستقبلها بالورود والريحين وأن لا تواجه من البداية, لأن المعركة في نظر هؤلاء غير معركة فاشلة. أنا أقول إن المقاومة سواء في فلسطين أو في أي بلد إسلامي آخر تملك آليات مختلفة, ليس فقط السلاح, وربما أنها تملك أحيانا ليس فقط القتال أيضا, قد تكون المقاومة بالممانعة, قد تكون المقاومة يعني أشياء أساليب مدنية, قد تكون بأساليب فكرية وثقافية, ومن المقاومة المقاومة المسلحة في الحالة التي يملكون فيها القوة والقدرة على مثل هذا الأمر.
طيب شيخ سلمان,
فقط أنا أقول إنه المقاومة لو لم يأتي منها إلا أن ورقة رابحة للتفاوض حتى في فلسطين مثلا, ما الذي يجعل موقف الفلسطيني يمتلك بعض القوة إلا أن عندهم نوع من المقاومة التي تؤلم وتؤذي إسرائيل, فحتى المفاوض حتى حينما تكون تهم بالتفاوض مع خصمك أو عدوك وجود هذه المقاومة سوف يكسبك يعني قوة. فمن أنا أسأل أحيانا من الذي يستطيع أن يرفع راية المقاومة الوطنية لأي بلد إسلامي يتعرض للاحتلال إذا افترضنا أن مجرد التفوق في الآلة العسكرية الأمريكية يعني الاستسلام وليس الركوع بل السجود أيضا. كثيرون من يؤيدون ينبغي أن من يعني من نسميهم بحزب أمريكا سواء كانوا في واشنطن أو في غيرها ينبغي أن يتوقعوا مصيرا كمصير أبو غريب وما جرى فيه من السجون أو كمصير الجلبي أو غيره الذين استخدمتهم أمريكا ثم تخلت عنهم. ما أدري هل تسمح لي أقرأ هل
السلام الوطني؟ الحقيقة شيخ سلمان خرجنا عن نقاط مهمة المشاهد يطلبها, وأنا لا أريد أن تنتهي الحلقة قبل أن نطرحها. الجريدة محل النزاع والتي صار بينك وبينها الأخذ والرد في هذا الموضوع اتكأت على بعض المصادر الموثوقة بالنسبة لها, وذكرت تصريح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية, وذكرت أيضا تصريح معاذ لجريدة المدينة, وبين في أن رجال الأمن هم الذين أخذوهم وبعثوا بهم إلى أماكن التحقيق والاعتقال, ولشخصك المحترم داخل الدولة ورجال الدولة تمكنت من إخراج معاذ من معمعة التحقيقات ومشاكلها ب يعني تعهد منك بإنهاء الموضوع وإصلاح الوضع القائم. كيف نستطيع إذا كنا نستمع كلامك قبل قليل شيخ سلمان, كيف نستطيع أن نخرج مما ذكره المعاذ ومما ذكره المتحدث الأمني بأنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص في الجبة مشتبه بهم وتم التحقيق معهم ونقلهم إلى الأمن الوقائي, والأمن الوقائي عادة ينقل له أناس يمكن أن يكون لديهم نوع من ثبوت الشبهة نوعا ما لاستكمال التحقيق معهم, كيف نستطيع أن نرد على مثل هذه الأمور؟
أبا أقرأ عليك السلام الوطني بس هذا جميل لأنه في لساني لازم أقولها.
لا.
يقول سلام, هذا الأخ شاعر اسمه إبراهيم بن مي, وهذا يعني يكفيه أن يوصف أنه شاعر, ففي هذه القصيدة هذا سلام وطني لحزب أمريكا في واشنطن وغيرها كما سميت. يقول سلام على الطائرات الحوائم مثل الحمائم في المسجد, سلام على طبعا قصيدة تهكمية, سلام على الفتية الفاتحين بزرقة أعينهم نهتدي سلام, فحتى الكواعب جئنا يقاتلنا يومي ليحيا غدي سلام, ويدمى فمي بالسلام فأرفع كفي فتدمى يدي. أما ما ذكرته فأولا يعني الموضوع مثل ما قلت لك باختصار, أنا مسؤول وأنا أمامك الآن أنه أنا الذي كلمت معاذا وطلبت منهم أن يتجهوا إلى مركز جبة, وأيضا لما حصل هذا الأمر ثم انتقلوا إلى الأمن الوقائي لم يحصل مني اتصال، وأيضا أنا مسؤول وربما حتى المسؤولين في الدولة يسمعون هذا الكلام، لم يحصل مني اتصال يعني في شأن أنهم يطلق أو لا يطلق أو شيء من هذا القبيل. أصلا ما ليس هناك مسوغ، هم ناس ذهبوا للبر ونعم هم سألوهم كيف عملوا كيف طبخوا الرز وكيف عملوا اللحم وكيف، وهذه أشياء هي التي حصل الحديث عنها، وربما أشياء أخرى، لكن هذا هو الموضوع يعني. فأما مسألة ما نشر في جريدة المدينة عن معاذ فهو ليس دقيقا، ومع ذلك أنا أقول ليست مشكلة، يعني لا أريد أن يصنع مشكلة، لأن الناس غالبا ليس لديهم رغبة في متابعة التفاصيل، الناس يهمهم لب الموضوع. يعني هب أن معاذ أو غير معاذ قبض عليه من خلال حتى قوة معينة وجلس في السجن بدل 3 ساعات 3 أيام أو 3 أسابيع، يعني يظل الأمر هذا بهذه الحدود أمرا عاديا، وإنما الشيء الذي يهمنا أن يعرف الجميع أنه يعني ليس أنه قضية العراق تم إقحامها في موضوع معاذ، وتم إقحام ذهاب الشباب للعراق في البيان حتى يثبت أننا متناقضون وبكل يعني دموع تسح أنه نحن نضحي بأولاد الناس ونشح بأولادنا وأنفسنا.
شيخ من رفعت قضية عدالة الوطن كما ذكرت، أما أن الموضوع لا زال محل تردد؟
لا، الحقيقة يعني الموضوع باشرنا في إجراء القضية من أول يومين، والأخوة في الوسيلة الإعلامية لم يدعوا لي فرصة، لأنهم في اليوم الثالث كتبوا تعقيبا فقالوا أنهم متأكدون من صحة ودقة، لاحظ صحة ودقة المعلومات التي ذكروها، وأنا الآن يعني قدمت نموذج في صحة ودقة أنه في رسالة تركها معاذ في البيت لوالده منصوص عليها بين قوسين، هذه صحة ودقة، هذا أولا. ثانيا أنهم قالوا أننا علمنا بأنه يعني يرفع دعوة وهذا من حقه ونحن نواجهها بكل شجاعة وثقة، إذا لم يعد أمامي خيار.
رفعت ثيابها شيخ سلمان؟
لا، أن رفعت يعني. طيب
شيخ سلمان، أنا شاكر ومقدر لك رحابة صدرك لنقاشنا هذا، لكن بقي مذكر موضوع الحلقة القادمة من خلال التصويت على 4 موضوعات: الصحوة ما لها وما عليها، وحقوق الإنسان، وكيف نختلف، وآباء وأبناء. الموضوع الذي سوف يكون معنا من خلال التصويت على الإنترنت هو الصحوة ما لها وما عليها، وذلك بفارق 40% من مجموع الأصوات التي هي 1940 صوت، يأتي بعد حقوق الإنسان 33.5%. فموضوعنا في حلقة القادمة في الشهر القادم شهر القعدة هو الصحوة ما لها وما عليها، وسنبدأ إن شاء الله باستقبال مشاركات الإخوة المشاهدين لإثراء هذا الموضوع.
يعني موضوع مهم وربما له علاقة ببعض ما نقول، فأنا أطلب من الإخوة والأخوات أنه نكون شجعان في نقد أنفسنا، نحن في عصر كل الأشياء في مكشوفة ومفتوحة كما ترون، فيا حبذا أن يكون هناك يعني إعداد جيد لهذه الحلقة.
أنا شاكر ومقدر لك دكتور سلمان رحابة صدرك للمشاركة، وأنا أذكر أيضا مرة أخرى ما ذكره المتحدث الأمني بأن من قبض عليهم ليسوا سوى مشتبى بهم وتم إطلاق سراحهم، وهذا هو التصريح الرسمي الصادر عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية لتأكيد هذه النقطة.
المتحدث الرسمي أيضا قال يعني نبه حسب ما نشر في جريدة المدينة إلى يعني عدم صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام، ونبه إلى أهمية تحري الدقة والموضوعية في هنا.
شكرا لك دكتور سلمان لإتاحة الفرصة لنا لأن نعبر عن هذا الموضوع الذي ينتظره الجماهير الذين يشاهدون هذه الحلقة. شكرا لك دكتور سلمان. مشاهدي الكرام، أشكركم أنتم لمتابعتنا على مدى ساعتين لطرح هذا الموضوع وهذه المشكلة التي تناقلتها الصحافة في هذا الأسبوع. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى الشهر المقبل وحول موضوع الصحوة ما لها وما عليها. إلى الملتقى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين، نسعى للحق ونطلبه
فانتظروا أول السيد.